بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الثالثة والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس.
أنا أقول إن شاء الله نبدأ الآن ولكم المايك الرحمن لتقديم البداية من أين فضل.
طيب وهو كذلك طالما الأخوة دخلوا الوقت الآن يمكن أكثر من 25 دقيقة مرت ولم يبتدي النقاش إن شاء الله. المواضيع الأخرى مع من يبتدي هذا يكون إن شاء الله في وقت لاحق نحدد له وقت وتتكلم هو الشيخ إن شاء الله كما بين الأمر واضح. طيب ما أدري الآن لعلنا نبتدي نعطي كلمة للدكتور عصام ونسمع منه إذا كان الصوت جيد أم لا ثم بعد ذلك نبتدي إن شاء الله. تفضل يا دكتور.
I'm going to go to the hospital. الجلسات الماضية وكان حديث في الجلسة الماضية حول آية التطهير ولأن كل المفسرين من أهل السنة عندما يذكرون آية التطهير يذكرون في ذيلها حديث فقري فكان من الطبيعي أن يكون الحديث في الجلسات الماضية يتعلق بآية التطهير وبحديث الخميس كما هو. وتبين لنا من الجلسة الماضية في الأدلة أنه لا يوجد حديث كتاب الله وسنة لا في البخاري ولا في مسلم. هذه من نتائج الجلسة الماضية. وإنما الموجود في صحيح مسلم رحمه الله وحديث كتاب الله وأهل بيته. وتبين لنا كذلك أن الكثير من خطباء المساجد كما يقول الوهابي المعاصر محمد علي باز في كتابه المطبوع في السعودية طبعة وهابية في كتاب الإمام الرضا قال أن الكثير من خطباء المساجد يخونون الله ورسوله عندما يكتمون الحق ويذكرون كتاب الله وسنته ولا يذكرون كتاب الله واهل بيته. وكما تبين لنا في الجلسه الماضيه ان الاخ عثمان الخميس من الذين يكفرون من الذين يحاربون ويخطئون الذين يقولون بتكفير الاثنين الاثريه. كما تبين لنا ايضا من الجلسه الماضيه أن عبيد الكتاب الوارد في صحيح مسلم قد حفر أهل البيت الذين هم قرناء القرآن في أربعة علي وفاطمة والحسن والحسين كما ذكر ذلك في الإسلام ابن تيمية وقال في الإسلام حديث الكتاب صحيح وقد ذكرنا مصادر في المحاورات السابقة. كما تبين لنا أن حديث التمسك بالقرآن وأهل البيت قد صححه كبار أهل السنة وهو من الحديث الذي صح الألباني والذهبي والإمام حجر الطبري وعشرات من أئمة أهل السنة كالإمام بن حجر الهيثمي وغيرهم من أهل السنة في الخليج. والذي ضعفه هو ابن الجوز في العلوم الثمانية وقد تعجب الكثير من علماء أهل السنة من ضعفه وقالوا أن عمله هذا في تضعيف حديث التقليد كتاب الله وعلى بيته والتمسك بهما وأنهما لن يختلفا حتى الآن من عجب العجب ومن أكبر السقطات التي وقع فيها. كما تبين لنا في الجلسة الماضية أن الشيخ عثمان كذلك يعتبر من الذين يؤيدون الشيخ الإمام الأكبر في الدين ولا يرى تكفير المسلمين من أهل العشرية ومن غيرهم من المسلمين. كما تبين لنا كذلك أن الشيخ عثمان الخميس ينتقد الوهابية التي تعتبر الذين يسجدون على التربة أنهم يعبدون من دون الله تربة مؤمنة وقد وضح الشيخ الخميس أن الاثني عشرية عندما يصلون على السماء كان فإنه يصلون عليها كما يصلي السنين على الجهة، فهم يصلون عليها لا 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 لا. وتبين من خلال مراجعة شرح ابن التقريب في صحيح مسلم أن النبي أطلق كلمة الثقلين على كتاب أهل البيت كما يقول الإمام النووي، كما ذكرنا ذلك في المفاضل في البحوث السابقة. إذ أن ألخص الأشياء التي توصلنا إليها في المحاضرات السابقة حتى يكون المسألة واضحة، بحيث أننا نبدأ من حيث أنتهينا، لا نبدأ من جديد، يعني نفس الأشياء المتفق عليها التي ناقشناها السابق لا تحتاج إلى نقاش جديد، يعني التي سلمنا فيها من السابق لا تحتاج إلى إعادة، ما دام أننا قد اتفقنا بمحاضرات سابقة على هذه قدرها فلا داعي لخلقها من جديد وإعادتها من جديد. تفضلوا معكم ولي.
طيب جيد جيد، بارك الله فيكم. لعل الشيخ تبين قليلا في المسألة ونبقى في موضوع واحد حتى نطلع إن شاء الله الجميع بفائدة. يتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب الدكتور عصام في هذه الغرفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المحاورة وهذا النقاش مطلوبا به ما عند الله جل وعلا، وأن يوفقنا جميعا إلى مسلك أهل الحق. والآن نكرم الدكتور عصام ونقول له تبدا على بركه الله تبارك وتعالى، واطرح ما عندك وانفعنا وافدنا، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. اذا اخي محمد علي لعلك الان تبتدي ان شاء الله تكتب الوقت وما في احد يرفع يده، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انه انا سابدا ولم يهون انه نجد انك في الجلسه الماضيه قلت كما أن الألباني يعني في الحقيقة كان في بعض الأشياء التي يجب أن نقرها بها، قلت أن الألباني صحح حديث الثقلين غيره، بينما هو في الحقيقة صححه بذاته، وهذا ما أثبته لك بالدليل. وكذلك نجد أن الألباني والكثير من العلماء مثل ما سأذكر لك يذكرون الأحاديث الصحيحة في حدث مجد في فقط. أنا لا أدري لماذا التسبب في الثقة الموجودة في صحيح مسلم، وأنا أقول لك إذا كنت أنت تتمسك فقط بالثقة الموجودة في مسلم وهي موجودة في الحديث رقم 4008 أو عفوا 2408 المروي عن زيد بن أرقم، فأنا أقول لك أنه يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق على الكتاب وعلى البيت كلمة التقريب، فما هو برأيكم ما معنى كلمة التقريب؟ عفوا جبني على هذا السؤال، ما معنى التقريب يعني؟ تفضل معك معي.
إذا يحفظ له الوقت الباقي إن شاء الله، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتقرير، أليس الكلام عن آية التطهير وحديث الكتاب؟ أنا أرجو أن ألتزم بالموضوع، وأنا لا مانع عندي يريد أن يحاجب كلمة حديث زيد بن أرقم، ولكن أظن أن الاتفاق كان عن آية التطهير وحديث الكتاب، فيلتزم الدكتور إن شاء الله تعالى بما أقول عليه.
يعني الشيخ كوكاني أنا أنتظر منه أن يلتزم بنفسه يجاوب على السؤال، هذا ما أمن سيد من الشيخ. الشيخ لعلك تكتب لي إن شاء الله، جزاك الله خير، تكتب لي وتبين إن يرد على سؤالك أم انقطع منكم العرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول يعني هل الدكتور عصام أن يقطع عن حديث الكساء وهذا التطهير؟ يعني يريد أن لأنه مرة قال أن تخرج عن الموضوع وكذا. الآن حديث الثقلين، هل هو يريد حديث الثقلين أو يريد حديث الكساء وهذا التطهير؟ فليحدد لنا ما نريد حتى نبدأ إن شاء الله.
طيب إذا واضح جيد، تفضل يا دكتور،
حدد ان شاء الله حتى نخرج الجميع السبيل ويكون الحوار بناء ايضا. تفضل يا دكتور.
فقط انا اريد ان اسالك فقط، ما معنى حديث الثقلين؟ ما معنى كلمه الثقلين عندما يقول الرسول تركت فيكم الثقلين؟ ما معنى الثقلين؟ ما هو المراد من كلمه الثقلين؟ تفضل معك المرض.
طيب
نراد ان ذكر الاسلام ما يريد ان يتحدث الموضوع يحضر حديث الثقلين يعني من يتكلمين الثقلان هما الكتاب وعلى البيت يكفي؟ لا بأس، حديث الثقلين ما في اي معنى ابدا. نحن نقر ان الثقلين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما كتاب الله امر بالتمسك به، والثقل الثاني وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القصد هل تريد الان الخروج عن موضوع آية التطهير؟ اذا كنت تكلمت ما فيه استثناء انا لم اتكلم شيئا، انا لم اقل شيئا عن آية التطهير ولا تكلمت في شيء ابدا. لا كنت تريد هذا، ولكن قبل هذا اريد ان ابين نقطه فقط. حصل في الجلسه الماضيه ان الدكتور عصام يعني لما تكلمت انا عن موضوع الامامه قال ان هذا خروج عن الموضوع، لم نتفق على موضوع الامامه وانما كان الاتفاق على آية التطهير وحديث الكساء وما شابه ذلك والثقلين، ولم نتفق على موضوع الامامه وتعملي بالخروج عن الموضوع وتضيع وقت الناس او ما شابه ذلك. ما اعرف كيف هذا تضيع وقت الناس، لكن تعملي بالخروج عن الموضوع. ثم كذلك الاخ وعد نعم ايضا تدخل وقال ايضا نفس الشيء، قال يعني تركت الموضوع الذي تم الاتفاق عليه ولم نتفق على موضوع الامامه. وكتب لي ماجي من كتب ايضا كتب ان هذا خلاف للوعد انه لم يتم الاتفاق على الامامه. فانا حقيقه يعني شككت في امري، رجعت الى الشريف وجدت ان الاتفاق كان على موضوع الامامه. وانا اسمعكم الان من الشريف كلام الدكتور عصام وكلام كذلك الاخ رفيق لما تم الاتفاق على موضوع الإمامة في هذا الموضوع، فنستمع الجميع إن شاء الله تعالى.
أنا أعلم أن الإمامة
كان الحوار إن شاء الله كما القادمة يكون حول الإمامة، لا بمعنى إذا كان عثمان الخميس موافق، لا بمعنى
الحمد لله ما أخلفنا وقتنا، ولكن هذا اللي سمعته منكم وهذا اللي سمعته منكم وهو أن يكون الحديث عن موضوع الإيمان ابتداءً تعريفها وما هي هذه الإمامة، ثم بعد ذلك نناقش أدلتها الشرطينية مع التطهير في غير هذه الأدلة التي يستدل بها الشيعة حتى إمامة علي وأبنائه رضي الله عنه أجمعين. أعيد الأمر، إذا كان بشرع الفقه انتهى من أكل التطهير فأنا لم أنتهي ذلك حتى نحكم هذه المسألة إن شاء الله تعالى، ثم لا نتكلم في حديث الثقلين أو إلا أخرى يحددها.
تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأسألك فقط، ما معنى كلمة ثقلين؟ أنت قلت الثقلين هم القرآن القرآني. أنا أريد أن فقط ما معنى كلمة ثقلين كما هي موجودة في كتب أهل السنة؟ يعني عندما نراجع صحيح مسلم من أول شخص إلى آخر شخص بقرار عشرات الشروح، ما معنى كلمة ثقلين؟ ولكن تركت فيكم أصلا، وهل كلمة تركت فيكم لها دلالة أقوى من كلمة أوصيكم أم لا؟ وإذا كانت كلمة تركت فيكم وكلمة ثقلين لا تدل على التمسك بأهل البيت فبالله عليك ماذا تقول؟ أنا أقول مثل الشيخ عثمان أنه يعد ثم بعد ذلك يتحدث موضوع آخر. أتذكرون أنا لما كنت أتفق معه أن أتحدث في آية التطهير كان يسألني ما رأيك في الخميني، وكأن الإمام الخميني من أهل الكتاب أو أن الآية نزلت في كان يخرج عن الموضوع نهائيا. أنا أقول ما رأيك في التطهير وأقول ما رأيك في الخميني،
أقول له رأيك صبرين يقول لي ما رأيك في التعليم هذا يخرج نهائيا يقول آخر أنا لم أخرج يعني هي في الحقيقة عندما نرجع إلى كتب التفسير نرجع تحدى يأتي لكتاب التفسير يتحدث عن آية التطهير ولا يذكر حديث يذكر حديث الكتاب ذاك ثم يذكر إسرائيل لكن لماذا نبدأ في آية التطهير ليس مسلم ولكن بس أريد أن أخواني يحكمون أن الرجل هذا سوف يعمل من أول كان يخرج أن أنا رأيت في الحمومي فإذا أجبته قلت له ليس العادة هل آية التطهير نزلت في الحمومي هل الخميني من أصحاب الكتاب حتى تسألني فيه؟ هل الخميني أصلا له علاقة؟ وأنا تخيلت أصلا ودخلت المذهب السيئي قبل أن أعرف الكليني وقبل ما نعرف وكان سبب دخولي وانتقالي من الوهاد الأخرية هو كتاب البخاري وصحيح مسلم لا كتاب الكليني فلذلك أصلا كلها كيف تعامل فقط حتى تعرفوا أنه في البداية كيف يخرج دائما إذا خرج وأنت تنتهي بالرجوع لا يضع ولكن الآن انظروا كيف عمل فأقصد أن الإنسان يكون بطل يعني يكون هنالك نوع من الإنصاف أتكون كم حاولت معه وكم قلت له يكون السؤال يكون الموضوع متمركز حول التطهير وكان يسألني ما رأيك بالخميني ما رأيك بالغلا ما رأيك بالقيمي ما رأيك بالتحريم ما رأيك يعني كان يخرج خروج نهائي وأنا كنت أرده وأقرأت تخرج يا شيخ لا تخرج يا شيخ لا يخرج من الموضوع يا شيخ أن يخرج يريد رضا على الأرض هل تنظروا فقط أنا أريد بقى من المسلمين أن يحكموا ونبدأ في حديث الكتاب ونتحدث وأريد أن أسأل بعض الأسئلة إذا كان الرسول قد حدد أهل الكتاب في أربعة أشهر كما هو وارد في حديث عائشة في مسلم في صحيح مسلم أن الرسول أدخل الورالي وقاتل والحسن والحسين وقال اللهم هذا أهل بيت فكيف نحن لا نلتزم بحديث صحيح موجود في صحيح وموجود في غيره تفضل مثلا
طيب لعلنا نترك ما جرى والآن يحدث إن شاء الله الموضوع لأننا لا نريد أن نغرر الكلام إذا كان يخرج إلى الشيخ أو أنت تخرج لأنه يضع حجة لهذا الكلام إن شاء الله تفضل يا شيخ ما لي لا أرى الشيخ موجود ولا خرج الشيخ لا أرى اسمه يا أخوان صفف من الكتابة خطبة يا محمد علي الله يبارك فيك يا أبو علي عمر أرجوك لا تكتب الكتابة المتكررة بارك الله فيك علي الشيخ خرج
السلام عليكم معذرة أبو أحمد يمكن الشيخ خرج إذا رجع ممكن نظهر نغلق الغرفة يعني أولا بارك الله فيك يا أحمد أبو طالب
خذ رحمة الله إذا جيد تعرف من يضع نقطة على رفيع يا لا تضع النقطة على رفيق يا أجمني أنا رجائي لكم لا الله المستعان أو لعل لما يرجع الشيخ نكمل الحوار إن شاء الله الآن نسمع حتى يرجع الشيخ وإذا رجع الشيخ فضل يا واش
بسم الله الرحمن الرحيم أولا أخي أبو أحمد أرجو أن أنت تدير الحوار والمداخلات فقط أنت تذكر الشيخ عثمان خميس أنه خرج أو عن الموضوع سيد عصام خرج عن الموضوع ولا توكل إلى أحد إلى الكتاب وإطلاقه ما دام الشيخ عثمان خميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب مني المداخلة فأنا أقول لك يا شيخ أنك بترت في الكيف عندما ذكرت أولا أنكم أننا اتفقنا على الإمامة رفيق بنص قال الإمامة وبالخصوص آية التطهير فإذا كانت كافية لديك لما قطعت لفظ الإمامة ولم تبث ما بعد قول الإمامة على أي حال الآن أبو أحمد أطالب الكاسيت الذي وضعه قطع كلام رفيق ذكر الكلام أطالبه أن يكمل الكلام أول ما قال رفيق الإمامة ذكره لأنه أكمل فأرجو منك أن تطالبه بأن نكون موضوعين في الأطروحات وتعالى التسجيل عند كل الأخوة بارك الله فيك فالمات
طيب أنا أرى الشيخ موجود الآن تفضل كانت في أسئلة لك مطروحة يا شيخ وعندك تجاوب عليها تفضل يا شيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ أبو أحمد جزاك الله خير لو سعيد الأسئلة لأن حصل انقطاع في الخط بلدة واحدة.
طيب لعل الدكتور عثمان يعيد بسرعة ولا يطول، يطول بسرعة إن شاء الله وندخل في الموضوع. جزاكم الله خير، تفضل يا دكتور.
أقرأ لك الحديث في البداية. قال الإمام مسلم رحمه الله، وأنا أذكركم الحديث حتى لا نضيع الوقت، 2424 في صحيح مسلم، ولم أذكر الأسند حتى لا نضيع الوقت. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على مرض رحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم ريس أهل البيت ريس من كنت طهركم تطهيرا. فهذا في صحيح مسلم نص صريح صريح في أن آية التطهير خصصها الرسول بهؤلاء الأربعة. فأنا أريد أن أقول للشيخ عثمان الخميس كيف يحكمنا المخالف حديث صحيح فسر آية التطهير بشكل كامل. ومن هنا نجد أن كثير من أئمة أهل السنة كان إذا كان أي بموجب هذا الحديث قال أن آية التطهير وتطهير التطهير خاص بهؤلاء الخمسة. وإذا أردت أن تراجع فارجع إلى كلام الإمام الطحاوي وهو من كبار الحفاظ، واستدل بهذه الآية واعتبر ألا تعتبر أن هذا خلاف لنص نبوي صريح حصر أهل البيت هؤلاء الخمسة؟ وهذه الآية كذلك تطهرهم تطهيرا، هل تعتقد أصلا أن التطهير يشمل الجميع ويشمل غير هؤلاء، مع أن الرسول حتى في أحاديث صحيحة أخرى أكد بروايات أخرى دل الرسول أكثر من 5 أشهر يمر على بيت السيدة فاطمة ويقول الصلاة يا أهل بيت في حديث صحيح، من أجل أن يؤكد إذا أنت الرسول قد بينا استفاد هذه الآية في مقامين. المقام الأول على مستوى الحصر وإدخالهم في الكساء، وهذا مقام عملي مقام عملي. في المقام الآخر الرسول صرح وفي أحاديث صحيحة أن نزلت هذه الآية أو وردت في هؤلاء، تقصد أن إذا كان الرسول حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة. ثم نأتي إلى صحيح مسلم كما بينت أنا في الجلسة المقبلة رواية موجودة عن صحيح مسلم أنه سئل زوج بن أرقم أنساؤه من أهل بيته، قال لا. نعم في رواية أخرى أنه قال نعم، ولكن يجب في شرح النووي قال أنه عندما قال نعم استدرك وقال لا تم، والاستدراك لنا يفيد لنا أنه أن نعم هنا في الأصل. ولذلك قال الإمام النووي أكثر الذين رأوا روايات جاءت أنه قال لا. ومما يدل أن نعم هنا لم أصلا لا تدل على الإيجابية أن زيد الأرقم استدرك، وأنا ذكرت لك في السابق أن الإمام أحمد محمد ذكر كما ورد في الحديث الضعيف في مسند أحمد وهو يعتبر تكملة لحديث الكتاب، فنجد أن مسند أحمد يذكر الحقيقة ما الذي حدث. وهذه أريد أن تجيبني عنها، أريد أن تجيبني عنها، ما الذي حدث أصلا أن زيد الأرقم كان يتردد أحيانا؟ المشكلة الكبرى أننا عندما رجعنا إلى صحيح مسلم وجدنا أنه بنفس السند الذي موجود في صحيح مسلم هو نفس موجود في صحيح في مسلم الإمام أحمد محمد. مثلا عندما تراجع مسند أحمد تجد أن الرواية المروية عنه بنفس السند: حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي خيام أتيه حدثني يزيد بن حبان التيمي، إلى أن يأتي بالرواية إلى أن يأتي بالرواية عن زيد الأرقم. ونفس المتن الذي موجود في مسند أحمد هو موجود كذلك في مسلم، ولكن ما الذي حدث؟ المشكلة الكبرى حدثت من قبل الإمام مسلم رحمه الله، وهي أنه عندما نأتي إلى ومن أهل بيت هذا؟ أليس نساءه من أهل بيته؟ قال إن نساءه من أهل بيته. ولكن قال العلماء، وأنا سأذكر لك أقوال العلماء، أنه لات هنا التي فيها استدراك تدل على أن هناك الكلمة فقط، وأنه قال مثلا أنا عندما يقول لك شخص من خارج هل جاء محمد؟ فتقول نعم، ثم تقول لا رسول، أنت استدراك، يعني أنت رديت. ولذلك ولكن أهل بيتك من ترجم الصدق بعده، إذا أنت فزيد الأرقى نعفه. ولكن الإشكال الكبرى أن مسلم حدث الرواية لم يكملها كما هي في مسند أحمد، فقد روى يزيد بن حبان حدثنا زيد الأرقم في مجلسه قال بعض إلي عزيز الله بالجبال. انظر إلى المسر الكبرى حدثت هنا، أنه انظر كيف كان يوجد محاربة لحديث الثقلين أو حديث الكفاة، لأن المنبوع قلنا متشابه. فقال يزيد بن حبان حدثنا زيد الأرقم في مجلسه قال قال بعض إلي عزيز الله بالجبال والي بن عزة يقصد، فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترميها على رسول الله لا نجدها في كتاب الله؟ تحدث أن له حولا في الجنة، تعرض أحاديث الحول. قال قد حدثناه رسول الله ووعدناه. قال كذبت كذبت، ولكن كنت قد خرج. قال إني قد سمعته، قد سمعته إجمالا ووعاه قلبي من رسول الله. يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله. فنحن نجد أن هنالك كان يوجد تدخل من قبل السلطة الرسمية، ومن قبل السلطة كانت تريد أن تتدخل في قضية في قضية الحضارة. ولذلك نجد أن زيد بن أرقم كما أنه في ليلة في هذه الرواية في سفرة أحمد، والمشكلة الكبرى أن الإمام مسلم عندما جاء لم يذكر بقية الرواية، حتى نعرف أن السلطة كانت تتدخل في قضية تحديد أهله. ومن هنا نجد كذلك دلائل أخرى، ولكن أنا ذكرت هذا الدليل، وهو تدخل السلطة في تحديد وتوسيع دائرة أهل البيت وتبديع المسألة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن أهل البيت بالقرآن الكريم وحدد القرآن بصور معينة، فقد قال الرسول بنفس الطريقة بما يتعلق بأهل البيت المتمسك بهم وهم أهل الكفاة، الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. فنجد أنه كان ذلك من الرسول من أجل أن يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويدعي أنه من المتحرر، كان الرسول يؤكد على هذا الحديث في أكثر من مرة، في رواية التأثر وفي رواية التأثر كان يظهر. ولماذا كان الرسول، أنا أسألها، لماذا كان الرسول في أكثر من مرة عندما يمر على بيت السيدة فاطمة الزهراء ويقول الصلاة أهل البيت، كان من أجل أن يؤكد لهم في جانب عملي ملموس يراه الصحابة يوميا أن أهل البيت هؤلاء، حتى لا يدعي أحد ويدعي أنه من أهل البيت فيحرف الدين. كان الرسول يؤكد، أليس من المعقول يا أخي، أجب عن هذه الأسئلة، أن الرسول ما دام قد قرن أهل البيت بالقرآن الكريم وحصر السير حتى لا يأتي أحد ويدخل في القرآن ناملته، فحسر الأهل البيت حتى لا يأتي أحد ويدخل في أهل البيت ما ليس فيهم. أليس من المعقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مورد وفي أكثر من رواية روى الإمام ابن كثير في تفسيره أكثر من بأكثر من 16 طريق أن الرسول كان يدخل الإمام علي والسيدة الزهراء والحسن والحسين ويقول هؤلاء أهل بيتي. وعندما ترجع إلى آية المداهلة، فذلك كرر الرسول هذه العملية وأدخل هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ما هي الحكمة من الرسول أن يؤكد على هذه المسألة؟ وإذا كان الرسول يريد أن يوسع دائرة المطهرين، فلماذا عندما جاءت سلمة أم سلمة وقالت أنا من أهل البيت، إذا كان قضية أهل البيت من النساء ألست معي يا أخي السيد عثمان، أنه الآية نزلت في بيت أم سلمة، إنما تأتي أم سلمة وتسأل وتقول هل أنا منهم؟ هذا يدل دلالة حالية بأن أم سلمة قد عرفت من خاتمه محاولة اللجوء أن الرسول كان يريد أن يعبر عن أهل البيت في صورة خاصة، أي أن كلمة أهل البيت هنا لا حقيقة شرعية لا حقيقة لغوية، كمثلا حديث الدار مثلا، اضرب لك مثال حديث الدار، اذا قيل حديث الدار اين يذهب النظر؟ المراد به الدار، دار معين لشخص معين. فاذا قيل
انا اسف اني اضع عليك نقطه يا دكتور، انا ما اعتقد والجميع يشهد، انا ما اعتقد ان هذا سؤال، انما هذا تفسير للسؤال، واذا عمل نفس الشيء الشيخ عثمان انا ايضا اضع له نقطه. فانا ارجو انك تضع السؤال، وانا الان اراك انك تفسر السؤال يا دكتور.
السؤال هو انه الرسول لماذا اكد دائما على مسألة حصر أهل بيت الأضعف، وتكرر هذا الموقف منه في عدة مواقع وبأحاديث صحيحة عند الدنيا. وإذا كان سؤال آخر، وإذا كان الرسول لم يحصر أهل بيت، فمعنى ذلك أن الرسول عندما أمر بالتمسك بالقرآن وأهل بيت أن يتمسك بأي واحد؟ يتمسك بأي واحد؟
طيب جيد جدا، لا يا وعد، لانه اذا كان سؤال يطرح اللي جسمه يسأل ويجاوب ايضا الشيخ عثمان. انا ارى ليس هذا في الوقت هذا يطرح سؤاله، ما عندنا مانع، يعني الامر واضح، يا اطرح سؤاله ويجيب الشيخ عثمان، وكذلك والعكس صحيح. لكن ان يؤخذ ان يفسر السؤال بجواب، ما ارى هذا، وان شاء الله الجميع يسمعوا ذلك. تفضل يا دكتور، ان شاء الله تجيب على السؤال.
لا عفوا يا اخ ابو احمد، رجاء من هذا امر غير مقبول، والاخ الفاتن يعني يعلم انه هذا الامر انا سبق وحكيت معه انه لا يصح لي ايقاف اي احد من المشايخ سواء في الرسام او الشيخ عثمان، اذا كان في تعليق يعلق بالكتابه، اما انت توقف الشيخ عثمان او توقف الشيخ عثمان هذا ليس من حقك، مع احترامي الشديد لك، لانه انت لست مؤهل لأن تبدي بآراءك تجاه الطرفين. ثم الأعلم لما يعترض الشيخ عثمان يكتب اعتراض ويسمع له الطرف الآخر، أما أنت تدخل وتعلق بنفسك فما أعتقد أن هذا مقبول. وأرجو أن الأخ الكاتب نسمع رأيه في هذا المجال، أضع نقطة على الشيخ عثمان وأضع نقطة على الشيخ عثمان، هذا أمر غير مقبول. نسمع منكم أخ كاتب.
جيد يا رفيق، انا اقول اقصد انه يطرح السؤال والشيخ من حقه ان يعلق، لكن ما كان سؤال، هذا سؤال مكرر عدة مرات. على العموم الجواب للشيخ ان شاء الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا لن ارجع حتى اقول دكتور عصام انه انتهى، لانه ضيف عندنا.
طيب كانت انت تفضل يا دكتور، تفضل.
انا لم انتهي، يعني الحقيقة اللي أريد أصلاً ليس فقط سؤال، يعني لي الحق أصلاً، لماذا أنتم تضعون هذه القوانين الصارمة يعني؟ وهل نحن وضعنا لكم هذه القوانين الصارمة عندما كنا بغرفة الحق؟ يعني لماذا لم تأصلن هذه القوانين الصارمة؟ وأعتقد أن هذا ليس أسلوب نحن ضيوفكم، يعني ليس الطريقة جيدة بهذه الطريقة. وأنا في الحقيقة أفصل هذا اختياري أو أسأل، هذه مسألة تتعلق بي ليست تتعلق بكم، فأنا أريد أن أقول من المقصود من أهل بيت آتاته؟ نحن نريد أن نبحث هل أهل البيت في آية التطهير حقيقة شرعية أو أنه مثل الصلاة؟ الصلاة ما معنى لغوي؟ نريد أن نجيب بعدهم عن هذه الأسئلة. الصلاة ما معنى لغوي؟ وهو الدعاء، ولها معنى شرعي، حددهم الشارع، حددهم الشارع. هل كلمة أهل البيت هي كلمة لها معنى المعنى اللغوي، لها معنى خاص؟ هل أن الشارع تدخل اطلع لهذه الطبقة معنى خاص؟ هل الرسول عندما أدخل أهل الكتاب الخمسة في أهل الأسرى ثم نزلت الآية أو أدخلهم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، قد بين من الرسول أن هنا في هذه الآية هنا معنى خاص؟ مثلا عندما نقول البيت العتيق الكعبة ونقول البيت العتيق، هل كلمة البيت هنا مطلقة أم تعني معنى معين؟ معنى هل تعني بيت الرسول وأهله وعشيرته وعائلته، أم هي كل من يمس الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة أو نسب؟ أم أن أهل البيت ينصرف إلى المعنى العرفي المتداول الذي يطلق على عيال المرء وأزواجه فلا يعدو في ذلك مثل النبي؟ أم أن هناك معنى آخر صرفت إليه هذه العبارة؟ يريد أن أقول هذه أقوام مما طرحت وذهب إليها كبار المفسرين، ولكن نرى أنها لا تنطبق على المعنى الواقعي لكلمة أهل البيت في الآية، أهل البيت في الآية أكلمة. إن كلمة أهل البيت هي عنوان خاص، الدليل أنه عنوان خاص أن الرسول كرر أكثر من مرة عندما نزلت آية المداهلة أن هؤلاء أهل بيتي، وهذه هؤلاء أهل بيتي تفيد الحصر، هو عنوان خاص يشير عن حادث وقع. وبعبارة أن كلمة البيت في آية التطهير تفيد إلى بيت من بيوت نساء النبي، والألف واللام أهلية، وأهل البيت من الذين كانوا يستمعون في الزمان والمكان المعينين. قضية فيها حادثة خاصة، ليس القضية أصلا أن تأتي وتقول لي المعنى اللغوي المعنى، قضية خاصة حادثة معينة في بيت أم سلمة وفقا لتعليم الروايات الصحيحة عند الطرفين، فنزلت الآية ثم بعد ذلك حتى درست حتى درست في أكثر من موقع في آية المداهلة أن هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. وأعتقد أنه لا يوجد إسلام أبلغ من هذه الطريقة أن يقرأ عن ذي الكتاب. كان عندما تأتي أم سلمة وتسأل وهي في بيتها لماذا تسأل النبي أصلا، لأنها تعرف أن أهل البيت هنا حالة معينة خاصة لا تستطيع أن تدخل، وإلا لو كانت تعرف أنها من أهل البيت لما سألت. فلماذا تسأل، لماذا تسأل أصلا وهي في بيتها وفي منزلها؟ وتكون ذلك البيت يعني كلمة أهل البيت، وعلى هذا الفرق فإن أهل البيت إشارة إلى الخمسة المستمعين في بيت أم سلمة، حالة معينة كما نقول حديث الدار إشارة إلى حالة مخصوصة. وفي بداية الأمر يجب أن نحدد هذه العبارة أنها تعطي معنى خاص وتعطي معنى شرعي معين. ولكن المشكلة أن بعض الإخوان عندما يأتي يبحث عنها لا ينظرون إلى الملابسات والأجواء التي أحيطت بحديث الكساء وبآية التطهير، ثم يأتون ويقولون أننا نأتي نستدل بالسياق، وهل السياق يصلح أن يخالج الله أن يخالج المسلمين؟ إن السياق يا أخي هل له حجية يا سيد؟ هل له حجية السياق إذا كان محمل مس نبوي معروف؟ وهل العلماء اتفقوا من السنة من ابن عشرية أن السياق لا يصح أن يعتمد عليه إذا كان يخالف مس صحيح في صحيح مسلم؟ وتفضلوا معكم معي.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ابتداء أنا أقول للدكتور عصام حقي إن شاء الله تعالى ولا داعي للغضب، إن شاء الله تعالى نحن نتحاور في سبيل الوصول إلى الحق إن شاء الله تعالى، فأرجو أن يكون الحوار هادئا بقدر المستطاع من قبلي ومن قبلك إن شاء الله تعالى، وكذلك من قبل الإخوة المشاركين في الكتابة أو التدخل. جزا الله الجميع خيرا. ذكر الدكتور عصام يقول كنت أسأله أن يعنيني أنا ما رأيت في الخميني، ما رأيت في التحريف، ما رأيت في الخليني، ثم يقول لي لا تهرب يا شيخ، ارجع إلى التطهير. وأنا كنت أخرج والله ما أظن أن هذا حدث، لكن أنا كان عندي سؤال. الآن هو وجه لي بعض أسئلة وأنا الحمد لله كل الأسئلة توجهها أجيب عليها، لكن هو سألته سؤالا لم يجب عليه إلى الآن، بل تقريبا أكثر من سؤال أنا موجود عندي هذه الأسئلة لم يجب عليها الدكتور عصام. هل إجابة الأسئلة المتوقفة علي أنا أو أن كلانا يجيب على الأسئلة التي توجه له؟ أنا ما سألته ما رأيك في الخميني، والآن يتهموني بأنني أنا كنت أسأله ما رأيك في الخميني. أبدا والله ما سألته، أنا ما زلت أسأل هل الخميني والخوني والمفيد والصدق من الغلاة؟ أنا لا أريد أن أضيع الوقت، ولكن أقول هذا السؤال لم يجب عليه، ولكن القصد من الدكتور عماد أو عصام عفوا لم يجب عن هذا السؤال، وهو يوجه لي أسئلة كثيرة ولا يجيب على شيء مما سألته. ولكن أقول له يا دكتور عصام أنت ضيف عندنا وسنعاملك بما ندين الله به، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وإناؤنا لا ينضح إلا بالخير إن شاء الله لك ولغيرك، وأنت على الرحب والسعة في هذه الغرفة إن شاء الله تعالى، وقل ما شئت وأحبب من شئت وأبغض من شئت، ونحن إن شاء الله لا تجد منا إلا كل خير إن شاء الله تعالى. أما هروبي فأنا الحمد لله أظن أني ما هربت من شيء، وأجبت على جميع الأسئلة التي وجهت
لي حتى من غير الدكتور عصام مثل الأخ وعد وغيره. يقول خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة ثم قال فسر آية التطهير. لا معنى نفسر آية التطهير ونقف معها قليلا. يقول إن الطحاوي قال آية التطهير خاصة بآل البيت. أنا قلت له قبل قليل أرجو كل أحد تنقل عنه كلاما أن تذكر الجزء والصفحة وفي أي كتاب قال هذا الكلام. قال كذلك الدكتور عصام نزلت هذه الآية في هؤلاء في أحاديث صحيحة. أيضا أريد من الدكتور عصام أن يبين للناس ما هي هذه الأحاديث الصحيحة. لا يصح حديث أبدا في أن آية التطهير نزلت في هؤلاء أبدا، وإنما آية التطهير في كتاب الله تبارك وتعالى لم تنزل فيهم رضي الله عنهم، وإنما نزل فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء وجللهم به صلوات الله وسلامه عليه وقال اللهم هؤلاء أهل بيته. هذا لا ننكره نحن، ونحبهم ونجلهم ونقدرهم ونعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الآية نزلت فيهم هذا غير صحيح أبدا، لم يثبتها. الأحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة. فدكتور عصام يقول الأحاديث صحيحة عند الجميع، هذا الكلام غير مقبول. يحتج بزيد بن أرقم ويقول أنه كان تدخل السلطة في هذا الحديث. أنا أذكر لكم ما هي السلطة التي تدخلت في هذا الحديث حتى لا يقول أن زيد بن أرقم قال تدخلت السلطة ومنعت. من هي هذه السلطة لنرى التي تدخلت والتي لم يذكرها الدكتور عصام؟ هذه السلطة كما هو الحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 66 و367 و300. بعد أن ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا الحديث عند عبيد الله بن زياد، وكلكم أيها الشيعة تعرفون من عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. عبيد الله بن زياد من النواصب الذين كانوا يبغضون على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ماذا قال عبيد الله بن زياد لما قال زيد بن أرقم هذا الحديث وسيل نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، وهذا تكلمنا فيه المرة السابقة ونعيده الآن بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك لما انتهى يقول بعث إلي عبيد الله بن زياد، هذا يزيد بن خيان يقول عن زيد بن أرقم أنه بعد أن انتهى بعث إليه عبيد الله بن زياد يقول فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة؟ قال قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. فقال له عبيد الله بن زياد الناصب قال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. هذا عبيد الله بن زياد الذي لا يعطي قدرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي قدرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. فقال له زيد بن أرقم الذي يقول الدكتور عصام من السلطة تدخل في الأحاديث، فقال له زيد بن أرقم رضي الله عنه إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا زيد في مجلسه في نفس المجلس عند عبيد الله بن زياد قال إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. لما لم يذكر الدكتور عصام أن عبيد الله بن زياد هو الذي تدخل وأن تدخله لم يجدي شيئا؟ لما لم يقل هذا؟ لماذا يتهم الإمام مسلم ولماذا يتهم الصحابة رضي الله عنهم؟ والله لو لم نحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا هذه الأحاديث في كتبنا ولسببناهم كما سب غيرنا غيرهم، ولكننا والله لا نحبهم بل نحبهم ونعطيهم قدرهم الذي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك قول الدكتور لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في أهل البيت حتى يشهد الصحابة؟ متى كان يخرج؟ كان يخرج صلاة الفجر بالليل من يراه يخرج يقول صلاة في أهل البيت. نحن لا ننكر أن هؤلاء من أهل البيت ولا أحد من أهل السنة ينكر أن عليا من أهل البيت أو حسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنه من أهل البيت، من ينكر هذا؟ ثم قال لي أجب عن هذه الأسئلة. نعم أجيب، أنا جميع الأسئلة التي طرحتها أجيب عنها إن شاء الله تعالى. يقول حديث الثقلين في صحيح مسلم قبل قليل ولم يجد، أرجو أن يجد.
كمسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وحث على التمسك به والأمر به، ثم قال أذكركم الله في أهل البيت. نحن لا ننكر أن أهل البيت من الثقل الثاني، فأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ثقل، عندنا لهم وزنهم وقيمتهم ومكانتهم. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آله، ونحن كذلك نقول نرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آله. يقول لما جاءت أم سلمة والآية نزلت في بيتها وقالت هل أنا منهم، لأنها تعرف أن آل البيت حالة خاصة. غير ليس هذا الشأن يا دكتور. قلنا أولا إن حديث أم سلمة بكل حال ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فأضعف ما فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لست منهم، أو أن السورة الآية نزلت هناك. أبدا لم تنزل هناك في بيت أم سلمة رضي الله عنها هذه الآيات، وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك يقول حدده بالأربعة بأحاديث صحيحة عند الجميع. أرجو دكتور أرجو أن يذكر الدكتور عصام الأحاديث الصحيحة عند الجميع. أنا لا أعرف إلا حديث عائشة الذي في مسلم ذكرناه قريبا، وأرجو أيضا هذه أن يتنبه لها الدكتور عصام، وهو كيف تروي عائشة هذه الفضيلة لآل البيت إن كانت تفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك محمد علي البار لما قال له من علماء الوهابية لم يذكر لنا ترجمته، وهل هو فعلا من علماء الوهابية؟ السياق هل له حجة؟ أنا إن شاء الله تعالى بس لأن الوقت قد أسف، لذلك إن شاء الله تعالى أتكلم الدكتور عصام وسمعت ما عنده، بعد ذلك أتكلم بالتفصيل إن شاء الله تعالى عن حديث الكفاء أو آية التطهير، ونفصلها تفصيلا إن شاء الله تعالى ونذكرها مسألة مسألة. وشكرا لك دكتور عصام.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال يا دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة سألتك عدة أسئلة. أولا أنا فتحت حديثي في حديث الكفاء الثابت في صحيح مسلم وقرأت لك الحديث، حديث عائشة أن النبي أدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بس. وتكررت هذه العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد عديدة، فهذه سألتك أنه لماذا الرسول صنع هذا الصنع؟ لماذا الرسول قرأ هذه الآية ولماذا أدخله بالكفاء وعندها ولم تجبني على هذا السؤال؟ وبين فيك كذلك أنه لم تجبني على سؤال هل كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية أم لغوية أم أنها متسرعة؟ يعني هل أن لها نبحث عنها من حيث المبني اللغوي أو نبحث عنها من حيث المبني الشرعي، أي أن الشارع فيها معينة بهذه، وهل أنها مصطلح عند المسلمين متشرعة؟ أليس الرسول عندما أكد وأدخله بالكفاء قد أعطى لهذه الكلمة أهل البيت أعطى لها مبني شرعي؟ أنا أسألك عن هذا السؤال، أليس الرسول عندما كما في حديث عائشة عندما أدخل هؤلاء الأربعة وكان يقرأ الآية عليهم، وكما قلت أنت في موارد عديدة أصلا حتى لو في صلاة الفجر والناس لا يسمعون حتى، فهل معنى ذلك هل معنى ذلك النبي هكذا؟ لأنه ما لا يريد أن يفعل النبي، أنت يريد النبي بهذه الآية أن يبين لنا أن كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية، أو أنه أنا رسول الله المسر لي رسلت أن أضع كلمة أهل البيت في إطار معين، أن أحدد أهل البيت في إطار معين؟ لماذا لم تجد يعني أرسل؟ أنت كان مفروض أن تجيب على هذه المسألة. أنا قلت لك لماذا صنع الرسول هكذا؟ ولماذا كان يمر على صلاتنا وأنت كرهت أصلا؟ أنه كان يمر في صلاتنا في الجميل، كان يمر ويقول الصلاة ويقرأ الآية، لماذا كان الرسول يسمع هكذا؟ ولماذا تكررت مرة أخرى أدخلهم في الكفاء ودعاهم كم عندما نزلت آية المجاهلة؟ لقد جرت آية المجاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جمع هؤلاء الأربعة، ثم قال في حديث صحيح: اللهم هؤلاء أهل بيتي. لماذا الرسول كان يكرر هذا العمل؟ أليس قبل ذلك أنه الرسول عنده حكمة؟ عندما الرسول يريد أن يصنع أمر أكيد الحكمة معينة، أكيد الرسول يريد أن يضع لنا كما أن للشارع حقيقة معينة تختلف عن المعنى اللغوي المطلق، كما في الصلاة طلب كيف مثلا فأنا في الصلاة أنه لماذا الرسول صنع هذا الشيء، وما هو هدف الرسول من إصراره على هذه المسألة. مرة عندما أتت آية المباهلة قال الرسول جمع الأربعة فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وكرر أكثر من مرة عندما يذهب إليهم في بيت السيدة فاطمة كان يقرأ عليهم آية التطهير، ولم يحدث أنه قرأ هذه الآية في غير بيت فاطمة وعلي والحسن والحسين. فأنا أريد أن أقول ما هو في غير بيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فأنا أريد أن أقول ما هو غرض الرسول من هذا. أرجوك أرجوك لا تخرج إلى مواضع جانبية، قل لي أنني أتكلم في الصحابي زيد الأرقم، وهذه في الحقيقة للأسف الشديد لم تكن فيها نوع من المغالطة، يعني لم أذكر أنا زيد الأرقم، أنا قلت أن زيد الله بن زياد دعا زيد الأرقم، وقلت أنا لم أقل شيء، أقصد مسألة فيها مغالطة أو أنك لم تفهمني يعني، فأنا لم أقل زيد الأرقم، قلت زيد الله بن زياد أن السلطة تدخلت، السلطة تدخلت، لم أقل أن زيد الأرقم لم أقل في شيء، أقصد أنه لا تكن يعني تحمل كلامي ما ليس فيه. فقد من إخواني أبدون أنا ذا فأصبت أصلاً أصلاً فقد تساءلت أصلاً سألت أصلاً لماذا مسلم الإمام مسلم رحمه الله لم يكمل الحديث، رغم أن الإمام مسلم لأنه لا تكن يدعو بحثنا جاء متأخر على الإمام محمد الإمام محمد والسند نفس السند فنقله مبشرا، فأصبت المسألة كانت لا تخرج معها الموضوع الحوار والشعار وهذا أجبني لماذا الرسول كان يكرر في صلاة الفجر الصلاة أهل البيت ويذهب فقط إلى بيت معين، ما هو الغرض؟ وأنت عندما تقول أنه في صلاة الصبح الرسول كان يكرر في صلاة الصبح وكان الصحابة ليسوا موجودين، فهل معنى ذلك أن الصحابة كانوا يناموا عن صلاة الصبح؟ فأنا أريد أن أتعجب منك عندما تقول الصحابة كانوا لا أصلاً في صلاة الصبح نائمين، فأنا ما أدري أصلاً ماذا تقول. وعلى كل حال القضية ليست ترتبط بهذا الموضوع، أريد فقط أن أظهرني لماذا الرسول أكد على إدخالهم في كتاب معين وتحديدهم في إطار معين، ما هو الغرض من الرسول؟ وكذلك أنت عندما تقول أنه رئيس هذه ليست حقيقة أصلاً، يعني أنت في الحقيقة كما رأيتك أصلاً تتسرع في التنعيم، فأنت بالمحاضرة الماضية قلت أن حديث ثقلين الألباني لم يصححه وقلت أنه صحيح غيره، فسجدت بالذلك أنا في الحقيقة لا أعتمد عليه في التصحيح والتنعيم، يجب أن تذكر من بعضه من صححه لأنك لست الألباني ولست أنا مقبل الراجل، فيجب أن تذكر المسألة بدقة، والسيوطي قد أخرج الترمذي هذا الحديث وصححه، كيف تقول؟ وأخرجه صحيح بن جبير والمنذر والحاكم وصححه، كيف تقول لم يصحح أحد حديث سلمة؟ وخرجه ابن البويه والبيهقي في سنن من طرق عديدة عن أم سلمة أنها قالت في بيتي نزلت هذه الآية، كيف تقول لم يصحح أحد؟ أنت دائما أصلا تقول هذا الحديث ليس صحيح، ويجب أن تذكر وتبحث عن مسألة، وأنا لا أريد الآن أن أذكر الأدلة، فهي عندي أكثر من 20 حديث ذكرته ولعبته في كتبك وفي أنفتك وهو حديث صحيح، ولكن إن شاء الله عندما نذكر ونناقش آية 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 سأبين لك. فأنا لا أريد أصلا أن تأتي وتقول هذا بعيد أو صحيح، أنت لست الألباني وأنا لست مقبل الرابعي، يعني نحن نرجع إلى أصحاب الفن العلم الكبار أئمة الكبار العلماء المتخصصين بهذا الفن، وأنت لا أريد الآن نذكر مواضع كثيرة ويكفي أنك في المحاضرة الماضية قلت لي أصلاً أن الألباني لم يصح، فذكرت لك أصلاً أنت أصلاً لست عالي بهذا الفن وأنا كذلك لست متخصص في هذا الفن، فيجب أن تكون أنت تذكرني بالصفحة والرقم وأجب عن السؤال لماذا بعد أن صح أن حديث المسلمة سعيد لماذا أن المسلمة سألت لماذا سألت النبي إذا كان الحادثة في بيتها وتمت في بيتها فلماذا تسأل لماذا تسأل هذه الفرات وتسأل أهلها منها فالروايات موجودة ولماذا الرسول أصلا أكد وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأجب عنهم الرزق وتحرمهم تطهيرا فلماذا هذا التكرار ولماذا هذا الإصرار ولماذا هذا الإدخال بالكتاب أليس الرسول غرض معين أليس الرسول له وجهة نظر معينة أليس الرسول كان يخاف أن يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل بيت ويتلاعبون بالدين أليس الرسول خاف له حكمة معينة من ذلك وإلا ما معنى أن الآن بين المسلمين كلهم إذا سألت الآن انظر كتاب الخمس أصحاب الكتاب الإمام السيوطي من هم الخمس أصحاب الكتاب من هم حتى في روايات كثيرة وإذا بعدها تأثر الصحيح فأذكر من صحها فلا تتسرع أيها الشيخ الطبعي أنت أسلق تقول بعيد وبعد ذلك بعد أن أبين لك تقول لا ليس أسرا أخطاء كما حدث في المحاضرة السابقة قلت أن الألباني من صحها وأسرا قلت أن صحها هو غيره وأنت تعرف أنه صحها هو أخطأت عنها قلنا يجزأ لكم أنه صحه لذاته قال الألباني صحيح لذاته صحيح لذاته حسن لذاته فأنت أصلا لست عارف بهذا الفن حتى تقول ضعفه فأنا أريد أن أقول لك أم سلمة لماذا سألت لماذا سألت أنه أدخل فإذا كان الحاجز ببيتها وقد صحه الكثير من أهل السنة هذه الرواية وأنا سأذكر لك أصلا إذا أردت أحاديث كثيرة فعدتها وهي صحيحة ولم تذكر الحق فيها ولم تقل أنه ضعفها بعض العلم وسخط على بعض العلم وهذه ليست أمانة عندما الإنسان يأتي ويقول هذا الحديث ضعيف ثم لا يذكر مصححه فليس من الأمانة العلمية لأن نكون إننا في النص عندما يقول هذا ضعيف قل ضعفه بعض العلم وصححه بعض العلم ثم بعد ذلك نقوم بدراسة علمية ونقول له أسباب ما هي أسبابها وما هي أسباب يأتي عملية الترجيح أما أن نذكر التبعيد من دون دليل فهذا ليس فأنا أقول لك لماذا أم سلمة سألت وهي في بيتها أليس يدل على أن هذه القضية كانت في حالة معينة في زمن معين في مكان معين في بيت معين من أجل تأدية رسالة مروية يريد الرسول أن يؤدي رسالة يؤدي رسالة معينة وهو أن يقول هؤلاء فقط أهل بيتي هؤلاء فقط لا غيرهم لا يأتي أحد ويقول أن هؤلاء غير أهل بيته الرسول يريد أن يحسم الموقف يريد أن يحسم الموقف لأن الرسول سيطلق على هؤلاء الثقلين فذا من الرسول فقد أطلق وأنت تقر بذلك على القرآن وأهل بيت الثقلين فلا بد أن يحسم فلابد أهل بيت من هم قال الإمام النووي في بساطه العديدة وفي شرحه لصحيح مسلم سمى رسول الله أهل البيت بالثقلات بالثقلين لأن بهما حق الدين كما أن الثقلين الجنة انشقون بها يقول بهما الكون فإذا كان الرسول يريد أن يطلق عليهم كما الثقلين أنت لا إذا تنظر إلى مسألة أنت معي طبعا لا تخالف بهذا وإلا خرجت عن ابن المسلمين أن الرسول أطلق عليه كلمة الثقلين فما أن الرسول أطلق عليه كلمة الثقلين فقدرت من الطبيعي أن الرسول سوف يسعى أن يحدث حتى لا يكون هنالك أناس يأتي ويدعوا كذبا نذيرا أنهم دخلوا الثقلين ما معنى أليست هذه كرامة عظيمة قال أهل السنة ارجع إلى كل الشروع ارجع إلى كل شروع المسلمين أطلق الرسول ارجع إلى شروع كل المسلمين قرونا الأولى إلى الآن ستجد أنهم قالوا أنه أطلق على أهل البيت وعلى القرآن الثقلين لأن العمل بهما ثقيل أطلق على أهل البيت أو أولا عفوا أطلق على القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خبيث أطلق على أهل البيت الثقلين لأنهما فقط الرسول عندما أراد أن يحدد أهل البيت في أربعة معينين في أشخاص معينين لأن هؤلاء سيطلق عليهم كلمة الثقلين أتقبل أنت أن يكون أي شخص من آل علي يكون يطلق عليه كلمة الثقلين نقول هذا الثقل الأكبر القرآن هذا الثقل الأكبر أتقبل ذلك وإلا لو قدمت ذلك إذن بني عباس من أهل البيت، وبني عباس الرسول أراد أن يحدد له المرأة الأمر، فأرجو أن لا تخرج عن الموضوع وتجيب عن أسئلتي ولا تحمل ما لم أقله، كما سمعت في جلد بن أرقم والمستمعون يشهدون أني لم أطعن في الصحابي الجليل بن أرقم، وإنما قلت ما قلته أنت أن عبيد الله بن زياد كان يتحكم بالآية، فلذلك استدعاه وسأله أحاديث تحددها. أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت هذا الكلام، وأنت قلت نفس الكلام. أنا قلت أن زيد بن أرقم ألم أقول هكذا؟ كان موقفه موقف عظيم عندما تفتى للسلطة من لم يقل ولا بالله، لأن مرانا لا إله إلا الله، نحن مرنا من الأبين، فكنا من أهل البيت ومن الذين أظهرهم الله كثيرا، وكنا من أهل الكتاب، ولكن ما لنا إذا كنا نريد أن نحصل الأمر ويريد أن نحدد الأمر، فأرجوك أن تجيب على أسئلتي، لا تخرج عن هذا الموضوع وعن الأسئلة، ولله لا تضعف وتتسرع في التنعيم، وأنت لست الألباني وأنا لست مثل الوادي. وتفضل معك المايك.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد وأكرر بالنسبة للحوار، أرجو أن يكون هادئا إن شاء الله تعالى. يقول لم تجب على أسئلتي، أنا ما عندي شغل أجيب على أسئلته، هو لا يجيب على شيء. كل الأسئلة التي سألتها أنا ما سمعت إجابة له تقريبا، ويقول لم تجب على أسئلة. والله لا أريد إلا سؤالا واحدا، هل خميني وفوء من الغلاة كما قلت أو فهمت؟ أنا إن كنت أخطأت في السؤال فتهمني، بارك الله فيك، هل هما من الغلاة؟ نعم. يقول لماذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ولماذا أدخلهم، ولماذا كرر العملية في مواطن عديدة؟ أنا قلت لك إن هذا لا يصح، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها في مواطن عديدة، وإنما ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وفي الفجر، أو كان يمر عليهم في الفجر ويقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الريح ويطهركم تطهيرا. نحن لا ننكر أبدا أن هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر مسلم. ويقول أنت لست الألباني حتى تصحت، ما تشغلني أنا ألباني ألست ألبانيا، أنا جئت لهذه المناظرة أو لهذا الحوار، وما جئت إلا وأنا أرى في نفسي إن شاء الله تبارك وتعالى أنني أستطيع أن أتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لست كالألباني رحمه الله تعالى، ولا أقف نفسي به ولا شيخ مقبل ولا غيرهما من أهل العلم الفضلاء الكبراء، ولكن مع هذا أقول أنت الآن ذكرنا الحديث، ألست قلت في البداية أن نحن لا نناقش إلا الأحاديث المتفق عليها الصحيحة التي ليس عليها غبار؟ إيش هذه الأحاديث؟ ألست قلت لك ابدأ بالقرآن حتى تأتينا بما هو أقوى عندكم؟ ألست قلت لا يأتي إلا بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها؟ إيش بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها؟ أما تأتينا بأحاديث مختلفة في صحتها ثم تقول لماذا ضعفته فلان صححه، هذا شأن آخر. واتهمتني بارك الله فيك، قلت انني ليست عندي امانه في النقل، فما املك الا ان اقول سامحك الله تبارك وتعالى، وان شاء الله تبارك وتعالى يجعلنا من الامينين في النقل. الذي اريد ان اقول الايه صريحه في انها في نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم، ويقال للزوجه اهل، وإذا قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام فقال لأهلهم كفوا، هذه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فقال لأهلهم كفوا يعني زوجته، وقال لهم سآتيكم، وقال الله جل وعلا عن امرأة إبراهيم رحمة الله أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهي زوجة إبراهيم لما بشرت بإسحاق صلوات الله وسلامه عليه قال لها الله تبارك وتعالى أو قالت لها الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ولم تكن إلا هي وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. والرجل عندنا في لغتنا يقول شوف الأهل يعني الزوجة، وهذا كلام مشهور عند العرب تسمى الزوجة أهلها. والآية إذن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في غيرهن في علي والحسن والحسين وفاطمة، هذا لا ننكره أبدا، ولكن ننكر أن تكون الآية في علي والحسن والحسين وفاطمة فقط، وإنما هي فيهم وفي نساء النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. هذا كلامنا معكم، وهو أننا نقول إن دخول هذه الآية أو وجود هذه الكلمات وليست آية، وإنما هي جزء من آية، ليست آية مستقلة وإنما هي جزء من آية، دخول هذا الجزء من الآية في هذا المكان بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدون فائدة، هذا لا يمكن أن يكون. يعني يتكلم عن نساء النبي عن نساء عائشة ثم يتكلم عن آل بيت ثم يخرج مرة عن نساء النبي دون تبيين أن هذا الكلام مقصود به غير نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مخالف للبلاغة الذي هو القمة في كتاب الله تبارك وتعالى. وسأكون معك إن شاء الله تبارك وتعالى مدلولة هذه الآية على ماذا تدل بعد أن تكلمنا الآن عن المقصود في هذه الآية، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادي، وعلي والحسن والحسنة وفاطمة في حديث الكساء. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم إن شئت بعد تعليقك على ما ذكرت الآن، نتكلم إن شاء الله عن باقي متعلقات هذه الآية وحديث الكساء، وأرجو تجيب عن الأسئلة التي طرحتها قبل قليل، وإن شئت ألا تجيب الأمر إلى شيخ. شكرا.
جزاك الله خير. تفضل يا دكتور لك الباقي طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبين الحقيقة حتى كلمة أهل البيت الواردة في الآيات الأخرى في القرآن الكريم. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الله محمد النبي. نحن نقول هنا أتساءل أو أسأل سماحة الشيخ، هل كلمة أهل البيت هنا تعني كل بيت؟ هل تعني كل بيت؟ أم تعني بيت مخصوص ومعين؟ هل كلمة أهل البيت في هذه الآية التي استدل بها تعني كل بيت أم بيت معين في حالة معينة في حالة مختصرة، بحيث أنه لو جاء أحد وقال أنه من أهل هذا البيت لحق لإبراهيم أن يمنعه، هل يدخل فيه كل آل إبراهيم أم أنه بيت معين في حالة معينة في زمن معين؟ فقول ذكرت إدارة أهل البيت من القرآن الكريم لا شك في ذلك، قد استعمل في ذلك الموضع أي أيضا بمعنى المجتمع في أحد بيوت النبي إبراهيم. على كل ما حدث أصلا هنالك اجتماع في بيت سلمة في رواية صحيحة ثابتة، وأنا أصلا مستعد أن أنافس أصلا في المسائل هذه حتى لو جلسنا، أنك أصلا لم تحقق في البيت، وأنه أحيانا الإنسان يميل لمذهبه ولعقيدته ويتدخل الأهواء المذهبية في التبعيض والتصعيد. فأقول أصلا هل أهل البيت بيت إبراهيم يعبر عن موضع معين وحالة معينة مستمعين في بيت إبراهيم؟ وإذا كان إبراهيم سلميا بزوجته سارة بحجرة فهبطت الملائكة المرسلة إلى ميت النبي فيهن، هبطت على إبراهيم الذي كان واقفا. فأقول قد ذكرت إدارة أهل البيت لا مرة، ذكرت شرائط في القرآن الكريم، ذكرت في آية معينة. أقول هل أهل البيت في هذه الآية تعني بيت معين أم بيت فخر أم أي واحد يستطيع أن يدخل؟ هل يستطيع الواحد أن يدخل في بيت آل إبراهيم في هذه الآية؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إلى محمد النبي. هل بالإمكان أن يأتي أي شخص من آل إبراهيم من أي كان ابن عمه أو ابن خاله من آل إبراهيم يدخل من آل البيت ويقول أنا من هذا البيت؟ أم أنه خاصة بهؤلاء الذين كانوا في بيت إبراهيم؟ فأنا أقصد أن المسألة يبدو لم تتبع للأستاذ أنه الرسول كان يريد أن يحدد أهل البيت، يحدد أهل البيت. فتعرض أن كل مصيبة في الإسلام حدثت أنه أتى أناس يدعوا أنهم ينتموا لأهل البيت تحرفوا الدين وتلاعبوا في الدين. فأنا أقصد أن الرسول كان يريد أن يضع يفرق بين دائرة المتهرب من أهل البيت وغير المتهرب. نعم ذكر أنت أهلا تزوجا، أقول لك أن هؤلاء من غير المطهرين، لكن المطهرين الذين أذهب عنهم الرجل. والرسول قال على النهاية هذه الآية لا نقرأ الآية كما في حديث عائشة أكثر من مرة كرر لهم لحديث عائشة في صحيح مسلم أدخل هؤلاء الأربعة وقال إنما يريد الله يريد عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا لم يذهب الرسول الى عباس ويقول انما يريد الله ان يذهب هو من ال علي من ال عباس من ال سهمان لم يظهر لم يذهب الى غير هؤلاء الاربعه مع انهم في منظور في اهل البيت ولماذا لم يذهب اسرا ليقرا هذه الايه على عائشه ولماذا لم تاتي عائشه وتستنكر هذه الايه عائشه اصلا تشوف انظار كبير وتبين ان الرسول لم يدخلها من بن اهل الكتاب ولم ياتي الرسول الى عائشه ويقرا عليها هذه الايه ويذهب الى بيتها ويقرا عليها هذه الايه نحن لا نقص من قيمة أم سلمة بصلوات الله عليها ورضوان الله عليها هي لائقة أن تكون منهم لكن أريد أن الرسول كان يريد أن يحدد دائرة أهل البيت كما أنك عندما تقرأ الآيات المتعلقة بكلمة أهل البيت في القرآن في بيت إبراهيم فقد كان محتلا بزوجته في الحجرة فهبطت الملائكة المرسلة إلى لوط النبي في مهمة مما جعلت مريحة على دار إبراهيم هبطت على إبراهيم الذي كان واقفا في غيره فتتحدث عن هذه الحالة في حالة معينة في أسلوب معين في طريقة معينة فأنا أريد أن أقول أنه لا يمكن لنا أن نأتي ونتساهل مع عمل رسول الله ما هو الهدف من الرسول يعني إذا لم تجد لي لا فائدة من القرآن أصلا ما هو هدف الرسول أن يقرأ آية التطهير أمام أربعة فقط أمام الإمام علي وأمام الحسن وأمام الحسين ما هي الفائدة؟ ولماذا الرسول أطلق كلمة الثقلين على القرآن وعلى الإمام علي؟ كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي قال قد إن أفضل من أطلق عليه الرسول كلمة الثقل هو الإمام علي وهذا ليس كذلك وقال الإمام تيمية أفضل أهل البيت هو الإمام علي فاقصد أن هذه الآية تتحدث عن ناس معينين مطهرين مرخصين حتى أن تعرض أن كل مصائب المسلمين جاءت من أناس جاءوا يدعوا أنهم على البيت وتلاعبوا في الدين وحرفوا الدين فكان الرسول يريد أن يضع إطار معين لهذه المسألة فلا يصح أن نترك المقصود من أهل البيت ومع أن الرسول قد أكد على أنهم ناس معينين إلى أمر فرامينه ومنهما فأنا أقول أنك يجب أن تراجع إلى فصول القصة في سورة أهل البيت عندما أطلقت على أهل إبراهيم وأنها تتحدث عن حادثة معينة وأطلقت على طريقة معينة وفي زمن معين وفي بيت معين كما أنه في آية التطهير من أجل أنها تؤدي رسالة الرسول حكيم لماذا إذا كان فعلا آل علي من أهل البيت أو كانت أسرى السيدة عائشة من أهل البيت فأنا تحدثت تأتي لي رواية عن عائشة قالت نزلت في آية التطهير أو قالت إن هذه الآية نزلت فيها وأنت تعرف أن السيدة عائشة كانت دائما تفتخر بكثرة في مسألة في الروايات وفي ما يرد عنها من الفضائل فلماذا لم تذكر هذه الفضيلة؟ ولماذا عزر ما كان يراضي في الأصوات ويقول للناس إن ما عندي غير ما عندك يعني كأنه يخبر الناس أنكم عندما ذهبتم أن أهل البيت هم علي والحسن والحسين المحصورين كما حصر الرسول أن هذا ليس الذي عندكم عثمة هو الذي كان ينادي بهذه المسألة وإذا أردت أن ندخل في ترجمة عثمة ومن هو عثمة فأنا سأبحث لك بشكل مفصل من أجل أن تبين لك العملية كله عندما يأتي القرآن أو يأتي الرسول ويقرأ القرآن وآية التطهير أما أشخاص معينين فهو يقول لهم أصلا بلسان حاله لا نحكي شهر الناس يجب أن تعرفوا أن هؤلاء هم المتهرين أنت قرأ فقد تأمل بحديث عائشة في صحيح مسلم لماذا قرأ الرسول الآية فقط على هؤلاء الأربعة ماذا قرأ على هؤلاء الأربعة الرسول كان يريد أن لا يتلاعب الناس بكلمة أهله تعرف أن كل ما أصيب بنا من مرارة هو أنه يأتي برق ولا أقول ويقول أنا من أهل البيت المطهرين ولا أقول أهل البيت غير المطهرين ممكن أن تأتي وتقول أن هذه من أهل البيت نجادا وأنا لا أسلم بذلك ولكن يجب أن تميز أن تقول دائرة المطهرين وغير المطهرين القضية فيها وضوح وفيها مسألة واضحة جدا وأرجوك أصلا أنك لا تكرر السؤال هذا لا تحرف الموضوع عن مساره أنت بدأت تريد أن تطرح مسألة تحريف القرآن وهذا خروج منه أنت في محاضراتك في مناظراتك يا شيخنا احترامي لك دائما تدخل قضية التحريف في المسألة، لأنك 20 سنة متخصص في التحريف خصص في تجربتك. أنا في أسرتك في كل مناظراتك رأيتك دائما فقط لا تتحدث عن التحريف، فإن كنت أنت الآن تريد أن تجرنا إلى مسألة التحريف فلن أنجر معك، لا تساعدنا بالتنفيذ في هذه القضية، والقضية لها بحث آخر. فالمسألة أنا أرى أنك دائما أكرم لأنك لست متخصص إلا بهذه المسألة، دائما تتحدث عن أصلا مثل قصة شخص كما حدث أن شخص كان لا يعرف إلا تعبير عن حديقة، حديقة معينة، فكان إذا قيل له عبر عن شيء عن بيت معين يقول لقد دخلنا بيت وكان يسكن في الحديقة، كان يكتب حديقة، فإن ما قيل له عبر عن هذا الكتاب قال كان لي كتاب وهو كتاب جميل وكان في حديقة وبدأ يكتب الحديقة، فأخبر أنت لا تفهم. وما دخل الأمة تتألم بالإمام الحنيني كم من مرة في ثلاث هل نزلت آية التوحيد بالإمام الحنيني، وكم من مرة في ثلاث أنا تسيعت بسبب كتب السنة، فلا تجرب أهل لا تبحث عن كتب الشيعة. أنا كما انتقلت على مذهب أهل البيت لأن البخاري قال لي أنه لا يزال الدين محفوظ بإثنى عشر، لأن البخاري ومسلم أكدوا على حديث الإثنى عشر، لأن كتب السنة أكدتني بالدليل أهل البيت، فأبحث عنه فأبحث. أنا لا أكلم معك أن هذا الحديث ليس صحيح، أنا سأبحث لك ودليل حجة الأمر. أنا تخرج إلى هذا المذهب الذي كتبه الوهابي، وإذا أردت تنظر كتابي رحلة من الوهابية الإثنى عشرية، أنا دخلت إلى هذا المذهب بسبب البخاري ومسلم، وإذا وسمعني البخاري ومسلم، البخاري قال لي أن حديث الإثنى عشر موجود، المسلم قال لي حديث الإثنى عشر موجود، المسلم رأيته يطلق كلمة الثغرين على القرآن وأهل البيت، فهذا لا تستطيع أن تنكره. رأيته يا أخوان كل سنة ستجد أن الرسول أطلق كلمة الثغرين على القرآن وأهل البيت، لأن العمل بهما ثقيل ثقيل جدا، ومنهما لأنه أطلق عليهم كلمة الثغرين، الثغرين بحث أن يحصل العملية أرد أن يبين. وأنا أريد أن أسألك فقط في حديث عائشة لأنك سلمت به لم تدري من جديد عن مسلم، لماذا الرسول قرأ آية تحضر أمام هؤلاء ولم يقرأه أمام عائشة؟ لماذا؟ أذن عن هذا السؤال. ولماذا أطلق أن تقول في المحاضرة الماضية أن الرسول لم يطلق كلمة الثقلين على مساء الرسول، أنه لم يطلق عليه كلمة الثقلين، يعني هم لا يدخلن كما قلت في المحاضرة وكما قال كل العلماء لا يتم من الثقلين الذين ترك الرسول تركت فيكم ما لمستم به، أو لا تأتي إلى رواية مسلم كذلك رواية مسلم أطلق عليهم الثقلين وقال يوسف أن أدعى أنا سأذهب أنا سأغادر هذه الحياة يوسف أن أبيه، فماذا يريد النبي؟ يقول تركت فيكم، وأنت تعرف ما معنى تركت فيكم، ما معنى صيغة؟ لا يوجد صيغة باللغة العربية تصد من هذه الصيغة تبين أنني سأغادر هذه الحياة ثم أترك من يطيل مقامي في هذه الحياة، فما معنى أن الرسول يطلق على القرآن ويطلق على أهل البيت كلمة ثقلين؟ لقد كانت مشكلة تنسيع دائرة المطهرين ودائرة أهل البيت هي المصيبة الكبرى التي حرفت الإسلام. ثم أراد الرسول عندما أطلق كلمة الثقلين على هؤلاء أن يبين أنهم هؤلاء الأربعة حتى لا يأتي رجل ويدعي أنه من أهل البيت المطهرين. تكلم عن المطهرين، تأمل مطهرين لا غير المطهرين، فدائرة محددة ومشخصة، ولا يمكن لك أنك تأتي وتقول لي من خلال آيات أخرى أنه أطلق على غير على نساء الرسول، هل يوجد كلمة راجع في آية أتعجبين من أمر الله؟ هنا كلمة الخطاب، هنا يخاطبها، أين هذا الدليل من الدليل الذي هذه الآية؟ هنا كلمة الخطاب أتعجبين من أمر الله؟ الآية توجه الخطاب إلى من؟ إليها. فهنا لا مانع أنه إذا يوجد قرينة بالخطاب أن كلمة أه تنطلق إلى الزوجة. ومن هنا قال العلماء قال الزبيدي أن كلمة أهل البيت في الأصل حقيقة أو كلمة أه تطلق على الرجل وعلى أقرباء الرجل العصبة، ولكنها إذا أطلقت إلى عن المرأة فتحتاج إلى قرينة. ومن هنا أريد أن أقول هل ترضى عنه أن الرسول يطلق كلمة الثقلين
على من كان على آل علي وآل عباس وآل هؤلاء كلهم عن بيت. هل المعارك الشديدة التي دمرت الإسلام بين آل عباس هؤلاء كلهم عن بيت، العروب اللي دمت العروب كان بين آل عباس وبين آل علي، هل كلهم عن بيت؟ هل الرسول أطلق على هؤلاء جميعا؟ هل الحروب المدمرة حتى بين الحسنيين والحسينيين واختلافات كل هؤلاء عن بيت؟ هل الرسول يقول تركت كل هؤلاء؟ كان أريد أن أقول الرسول حذر أهل البيت، لأن الرسول سيطلق عليهم كلمة الثقلين وهي كلمة عليمة. افتح كتاب مهارة الأثر في غريب الحديث فتجد ما معنى الثقلين، أي لأنهما عداهما خبيث، أي ما عدا القرآن وأهل البيت خبيث، كل ما عداهما خبيث. نحن نقول هؤلاء أهل البيت الذين أنزل الله فيهم الذين الرسول أدخل أن يستهلهم تهري، هؤلاء الذين أطلق عليهم الثقل لا غيرهم، لا تمسعوا دائرة الطهر حتى يدخل من شاء ويأتي شخص ويبدأ أنه من أهل البيت ثم يلعب في الدين كيفما شاء. وهذه مصيبة الكبرى لو انتزلنا بكلام الرسول أن الرسول حدد لنا أهل البيت دائرة معينة لكان هنالك أمر واضح ولما حدث تلاعب في الدين. وتفضلوا مع المعنى.
طيب أقول أولا أهل البيت هل تعني كل بيت؟ وأكثر علي حقيقة الدكتور عصام بالأسئلة، وأنا أيضا أجيب على هذه الأسئلة، ولكن هو لا يجيب على أسئلتي، لماذا لا أدري. يعني إذا كان هو فقط يريد أن يسأل يبقى مع الشباب الذين يسألون، وإذا كان يريد أن يحاور ويناقش وكذا يجيب على أسئلتي أيضا. يعني ما يصلح أبدا أنه يسأل وأنا أجيب وأنا أسأل وهو يطنش ولا يجيب، هذا الكلام غير صحيح أبدا، وليس هذا أسلوب حوار حقيقة. يعني أنا في بداية الحوار لما بدأت مع الدكتور عصام لما قال كلمة لا أقول إنها أثرت في، ولكن أقول أنا ستني، وهو أنه قال إنه نقل سلام بن القيم عن الهروي وقال إنك حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك، ثم قال الدكتور عصام وأنت يا عثمان الخميس حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك. طيب يا دكتور عصام، إذا كان الحق أحب إليك مني لماذا لا تجيب على الأسئلة التي أطرحها عليك؟ إذا كنت فعلا تبحث عن الحق وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كذلك، وأسأل الله أن أكون أنا كذلك، وأسأل الله أن يكون كذلك جميع الحاضرين، لماذا لا تجيب على الأسئلة؟ خاصة السؤال الذي قلت أنت بلسانك لن أجيب عليه، لماذا؟ نحن ما سألناك على الخميني ما رأيك فيه، هذه ليس هذا أسلوب مناظرة، وإنما أسلوب مناظرة أن أسأل وتجيب وتسأل وأجيب وتشرح وأشرح وتقول وأقول، هذا هو أسلوب المناظرة وهذا أسلوب الحوار الهادف الذي نريد فعلا من خلال النصر إلى الحقيقة. ثم تقول هو يريد فقط تحريف، ما يعرف التحريف صار لعشرين سنة في التحريف، أنا كمين أنا صار لعشرين سنة في التحريف لخمسة وعشرين سنة في التحريف، هذا إيش دخل هذا في الموضوع؟ يعني القضية وما فيها بارك الله فيك أنه يجب علينا أن نتكلم في هذه المسائل بطريقة السؤال والجواب من الجميع، أسأل وتجيب وتسأل وأجيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون هذا في ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. تقول هو قرأها، يعني قلت هي في بيت إبراهيم على حالة معينة، هل يدخل في أحد آخر؟ ثم كذلك تقول ابن تيمية قال أفضل أهل البيت علي، وهل سني يقول غير هذا الكلام؟ كلنا نقول إن علي رضي الله عنه هو سيد أهل البيت وهو أفضل أهل البيت، لا أحد ينكر هذا أبدا، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته هو علي رضي الله عنه، لا ننكر هذا أبدا. فتقول فيما أقر بها، نحن كلنا نقر بهذا، كل السنة الذين هنا يقولون هذا الكلام حسب علمي، ولا أحد ينكر هذا أن علي رضي الله عنه سيد أهل البيت رضي الله عنه جميعا. والله جيد، يعني تقول أسمع الشرطة كثيرا، يعني سمعت كل الأشرطة وهذا شيء جيد جزاك الله خيرا. نريد تعليقا على هذه الأشرطة بارك الله فيك، يعني هذه الأشرطة ذكرت فيها أنا أشياء كثيرة عن الشيعة سواء في تحريف القرآن أو في المتعة أو في آل البيت أو في هذا، نريد تعليقا على هذه الأشرطة إن كانت حقا
أثني عليها بما تعرف، وإن كانت باطلة اذكر عنها ما تعرف، وهكذا بارك الله فيك حتى نصل في النهاية إلى الحقيقة، سواء عن طريق هذه المناظرة أو المناقشة أو الحوار، أو حتى عن طريق الأشرطة أو التيبات، فبالتالي إن شاء الله تعالى نصل إلى الحقيقة التي نريدها جميعا. ثم كذلك ما هو الرجس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ما هو الرجس؟ يقول أهل العلم الرجس هو القذر، وقيل هو الذنب والإثم والفسق والشيطان والشرك وغيرها مما يشابهها. طيب أذهب الله عنهم الشرك، هل نشك نحن في هذا أن الله أذهب عن علي وفاطمة والحسن والحسين الشرك؟ نعم أذهب الله عنهم الشرك. صار ماذا؟ كان ماذا بعد ذلك؟ إذا أذهب الله عنهم الشرك أذهب عنهم الشيطان، كان ماذا؟ أذهب عنهم الفسق، كان ماذا؟ الإثم الذنب القدر، كان ماذا بعد ذلك؟ هل يلزم أنهم صاروا معصومين بعده؟ لا يلزم هذا أبدا، بل نحن نقول إنهم بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نالوا عند الله تبارك وتعالى أنه أذهب عنهم رجل الشيطان، وأذهب عنهم الشرك، وأذهب عنهم الفسق، وأذهب عنهم الإثم، وأذهب عنهم الذنب، وأذهب عنهم القدر. فالشاهد من هذا كله أننا نقول حب أن الله تبارك وتعالى أرادهم في هذه الآية، ماذا تريد منها؟ هب أن الحديث كذلك، ماذا بعد ذلك؟ المهم دكتور عصام، نحن نريد بعد هذا التطويل في قضية حديث آل البيت، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لماذا عاد، لماذا كرر، لماذا كذا، قلت لك لم يكرر، وإنما كان يمر عليهم فجر يذكرهم قوموا صلاة الفجر، إنما وأسف على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ترى عصام وإن شاء الله يجيب إن شاء الله. نسأل السؤال، أنا أمامي الآن سؤال وأرجو أن يجاوب عليه السيد الدكتور عصام. السؤال المطروح أمامي، لحظة أقرأ الرسالة ثواني. هناك سؤال يقول: هل الإمام علي حلل المتعة وعمل بها هو وأهل بيته؟ هذا سؤال دكتور عصام. السؤال الثاني نفسه يقول: دكتور عصام، سمعناك تتردى وتترحم على العلماء، على علماء أهل السنة أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية، فهل هذا التردي والترحم تعتقد به فعلا أم لا، أو مجرد إيش، أو مجرد مجاملة؟ وإذا كان تعتقد به، هل تفعل هذا الفعل أمام الشيعة وعلمائهم خاصة أم لا؟ وإذا كان ذلك، هل أنكرت على من يلعن أحمد بن تيمية؟ أحمد بن أحمد يقصد يمكن الإمام أحمد وابن تيمية. هذا هو السؤال.
بالنسبة للأخ سيد عصام، أول شيء الجواب على السؤال، بعدين إن شاء الله نعود للرد على الشيخ أصلاً. تفضل سيد عصام، معك المايك لجواب على سيد أحمد.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لل أنا أقول السائل الذي سأله، هذه المتعة التي برأسك هي حرام، التي برأسك المتعة لها مفهوم وحالي ولها مفهوم إسلامي. المفهوم الإسلامي للمتعة هي نفس المتعة التي كانت في زمان الرسل، لها قوانين وحدود، لها انتهاء، لها عدة، لها قوانين. لكن للأسف إخواننا من الوهابية حور المتعة بشكل ثاني، مع أنهم أجمعوا أن الرسول أباحها. فنحن نقول هذه المتعة التي أباحها الرسول عندنا، يوجد عدة ويوجد زواج ويوجد فيها قوانين، نفس القوانين التي كانت من الرسول، وإذا كذلك خلف أولاد يكون من نصيب الزوج، وهي زواج. اللهم أن الزواج الدائم ينتهي بالطلاق، وزواج المتعة تنتهي بانتهاء المدة. وإذا أردت تبحث عن مسألة زواج النسيان، ابحث زواج النسيان، هذه ثابتة في كتاب الله السنة وفي فقه السنة. يذكر الإمام سيد سابق أن فقهاء أهل السنة أجمعوا على جواز، على أنه يجوز الزواج ليبقى، أي أن أتزوج مرأة لفترة مؤقتة ثم أطلقها بعد أسبوع في نيتي. فنحن نقول أصلا زواج المتعة أحسن من هذا العمل. زواج المتعة أن تذهب إليها وتقول لها، ويكون على كتاب الله وسنة رسوله، ويكون أصلا كل شيء ثابت وقوانين وعقد شرعي والتزامات وزوجات تماما. أما هذه فهي في الحقيقة كما يقول الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة هذه خيانة. كيف أهل السنة جوزوا؟ قال إمام أهل السنة بالله هذه خيانة. قال بل إن الزواج المتعة عند الاثني عشرية أفضل من زواج بنية الصلاة، لأن زواج بنية الصلاة يدمر الإسرة من جهة، من جهة يدمر الإسرة لأنه أصلاً فترة أسبوع ثم يطلق هذه رأسه جرية به، ثم بعد ذلك في خيانة، والخيانة ليست سيئة أصلاً. فتح أصلاً ابحث عن كتب أهل السنة فتجد الزواج بنية الصلاة، ويجب أن تعرف أن المتعة التي في رأسه يعني بدون القوانين بدون التزام هذه حرام حرام، لكن أنا أقول المتعة النبوية المتعة التي أباحها رسول هذه.
أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي سأله أبو أحمد لماذا تترحم على التيمية وتترحم على حنبل،
أنا أقول ذلك حقيقة أصلا، أنا لست من الفرقة الوهابية التي تكفر غيرها، أنا من الاثني عشرية التي تعفو عن الجميع والتي تطالب دائما بالوحدة الإسلامية. أنا تعلمت أخلاق أهل البيت، أخلاق الأئمة الاثني عشر الذين أوصى بهم الرسول في حديث مسلم، لا يزال الدين محفوظ ما ولي الاثني عشر، وأنا عندي إمامي جعفر الصادق وإمامي الباقر علمني أن أطلق كلمة مسلم على جميع المسلمين، وإنما أسمي الذي يكون منتمي الاثني عشرية أطلق عليه كلمة مؤمن، وغيرهم فهم من المسلمين. نحن نعيش أخلاق أهل البيت، هؤلاء الذين تركهم أهل السنة وتمسك بهم الاثنى عشر.
تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعطوني إذا تسمعون صوتي بس تعطوني إشارة حتى أكمل حديثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل الميل للفضيلة غريبة في كل إنسان، وجعل حتى مجرم الحروب يدعون الفضيلة، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة. الأهل شيخ عثمان أراد أن يصر على طرح مسألة كررها مرارا من الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة أيضا، وأنا أريد أن أدخل معه في هذه النقطة بالذات. نحن نعذر الدكتور لأنه ركز على أن يكون للحوار مركزية وأن يكون البحث في نقطة محددة وهي تحديد من هم أهل البيت، أن لا يتشتت البحث. لذلك أنا أعذر الدكتور عصام في أنه لم ينجرف مع هذه التساؤلات الأجنبية عن الموضوع فعلا. الأخ الدكتور أو الشيخ عثمان الثاني طرح مكررا مسألة تكفير علماء الشيعة أو بعضا منهم الذين ينكرون أو يجحدون الإمامة، وأنا أريد أن أجيبه عن هذه المسألة فقط. أريد أن أبين هل يريد الشيخ عثمان جوابا عن سؤاله المتكرر أو لا. إذا كان يريد جوابا عن سؤاله المتكرر فليعطني إشارة بالرقم واحد. لا تريد؟ إذن لا تريد الحقيقة. الحمد لله أنك لا تريد، ولكن لكي يعلم الجالسون والسامعون أنك أنت قلت أنك لا تكفر ولا.
نحن اتفقنا يا الوسام ان هناك سؤال فقط، اسئله فقط، ومن حق الشيخ ان يقبل او لا. تفضل يا شيخ اذا كان عندكم تعليق. تفضل.
انا طبعا باعتبار انه قال لا يريد الاجابه فانا لم اجبره، ولكن اريد ان انتقل الى سؤال. هو قال لا يريد الاجابه، وأنا أردت فقط أن أبين أنه لو كان طالب حقا لقال أريد الإجابة، لكي لا يحكم على جماعة كثيرة بأنهم يكفرون المسلمين هكذا جهارا نهارا ثم لا يريد معرفة الحقيقة. هذا أمر خطير لابد من تحديده في هذه المناظرة، لكي ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. المهم، حيث أنه قال لا يريد الإجابة، أنا لا أريد أن أتبرع له بالإجابة، أنا أريد أن أسأل. هو يقول لا يخطئ من يكفر الشيعة، لا يخطئ من يكفر الشيعة،
أنا لم أتحدى على أي شخصية موجودة في الغرفة، أي شخصية كانت، والكلام مسجل، ومن أراد أن يحاسبني فليحاسبني. هو يقول إنه لا يخطئ من يفكر الشيعة، إذن لماذا تخطئ أيها الشيخ من يفكر من يجحد إمامة علي بن أبي طالب؟ كيف تخطئ؟ من كان يكفر الشيعة فله عذر أنه اجتهد وأخطأ، ومن كفر من يجحد وأنا أدقق على الكلمة لأن الكلمات محسوبة، من يجحد. السؤال أحيانا بل في كثير من الأحيان يكون للتعريض، وأنا أتحدث مع شخص جاء إلى هنا بعنوان شيخ، ولا أتحدث مع الشخص جاء إلى هنا بعنوان أبو علي عمر. إذن كيف لا يكونوا معذورين وأولئك معذورون؟ هذا هو السؤال. كيف تخطئ من يكفر غير الشيعة ولا تخطئ من يكفر الشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله يا أخوين بهذه الغرفة، ومشكور على هذه الأسئلة، الله سبحانه وتعالى أن يعين على إجابتها. بالنسبة للأخ وسيم يقول أريد أن أجيبك. والله أنا أشكرك يعني اهتمامك بالموضوع، لكن السؤال لم يكن موجها لك، السؤال كان موجها للدكتور عصام، وإذا أردت أن تجيبني فكن مثلا الدكتور عصام ويكون الحوار بيني وبينك، وتجيبني على ما أطرح عليك من أسئلة. أنا لا أريدك أن تتبرع عن الدكتور عصام، أنا كنت أريد أن الدكتور عصام هو الذي يجي، السؤال موجه له والسلام خرج منه هو، أنا ما طلبت منك هذا السؤال حتى تجيبني عليه، وأنا لا أريد إجابة هذا السؤال. ليس القضية أني أريد أن أتعلم شيئا وأنت تقول يريد الحق أو ما يريد الحق، يعني أنا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، السؤال ليس صعبا. لذلك بارك الله فيك قلت لك لا أريد الجواب منك، لأنك أنت ما وقع منك شيء، لم تقل عنهم أولاد. لو أنت قلت، لو كنت أناظرك أنت أو أحاورك وأنت قلت الذي يكفر هم الغلاة وهؤلاء هم الذين يكفر، لوجهت السؤال لك، لكن أنت ما قلت هذا، لذلك سؤال لك ما له أي معنى. فأقول لك هلا إلى غلاة، تقول لنا ليس غلاة وهلا يكفر ليس الإمام. فالقصد بارك الله فيك أنني يعني ليس تهربا ولا بعدا عن طلب الحق، أنا أعرف أن رأي الشيعة أنه من لا يؤمن بالإمامة كافر، وهذا الذي ذكرته للدكتور عصام، فليس القصد يعني هربا من الإجابة أو هربا من السؤال بارك الله فيك. أما تقول لا يخطئ من يكفر الشيعة، أنا ما قلت لا أخطئ من يكفر الشيعة بهذه الطريقة، أنا قلت الدكتور لما نشب لي هذا القول قال لي أنت تكفر من لا يكفر الشيعة، ثم غير كلمة تكفر وقال لا أنت قلت لا تخطئ فتخطئ من يكفر الشيعة. قلت له أنا ما قلت أخطئ من يكفر الشيعة ولا قلت أكفر، ما قلت شيئا من هذا، أنا قلت له أنا لا أكفر الشيعة الاثني عشرية، لكن أنا لا قلت هذا الكلام لأن أنا أقول له أنت هذا الكلام تنقله عني لم أقله، ما قلت أنا أبدا الذي يكفر الشيعة مخطئ أو الذي لا يكفرهم مخطئ أبدا، لا مدحت ولا ذميت أبدا، ما نشغل فيهم خليني أتكلم عنهم مخطئون أو غير مخطئين هذا أمر آخر، لكن أنا عقيدتي أني لا أكفر الشيعة الاثني عشرية، هذا ما أعتقده أنا. ولذلك لما دكتور عصام قال أنت تخطئ من يكفر، قلت له لا أبدا ما أخطئهم ولا أخطئ كذلك من يكفر، يعني من الصوبين، يعني الذين يكفرون لا أخطئهم والذين لا يكفرون لا أخطئهم أيضا، لهم رأيهم، لكن أنا رأيي أنهم ليسوا بالكفار، هذا الذي أعتقده وهذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به.
تفضل الشيخ أبو منتصر. هي تعليق وليس الصف، يعني أنا رأيت المناظرة مع الأسف من طرف العلم يتكلم ومن طرف لا أقول الجهل يتكلم، ولكن هناك تهرب ورش من الأسئلة وهناك لقل ودوران حول موضوع أو موضوعات جانبية، وهذا ينبغي بالمناظر، وأنا لم أكن أدخل أريد أدخل هذه الغرفة لأننا كنا ننقل هذه المناظرة الشرقيقة مع احترام الجميع في غرفتنا في غرفتنا، ولكن وجه الصراخ للدكتور عصام
الصراخات أصابت آذاننا، ولذا أنا جيت هنا لأقول يا أخي حفظ الصراخ للشباب، وأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار مرة أخرى، لأننا وقتنا ليس زائد حتى نستمع الصراخات، إنما نريد أن نستمع علما فقط، هذا واضح. إن لم يكن لديك علم فأترك المناظرة لغيرك، من أجبرك على هذا؟ واليوم أنا سمعت ما لم أكن أتوقعه منك، أنا تابعت مناظراتك في وقت الرافضة من قبل، ولكن اليوم كان على مستوى بني جدا، ومع احترامي لك ربما لم تكن محاضرة جيدة. على كل حال سؤال الآن، ليس سؤالي تعليقي، ما أوردته من القياس الفاسد في المذهب الشيعي، أنت تقول أنت تقيس أمير أهل البيت من غير الأطفال، وهذا قياس فاسد، ولا يجوز القياس في المذهب الشيعي، سيما في الأقاليم، يعني لا يجوز القياس فقط بمفهوم المخالفة في أصول الفقه الأربعة، فضلا عن العقائد والدين، وهذا أنت تتبع منهج المذاهب الأخرى وتخلطه في مذهبك، وهذا تناقض صريح يفهمه أهل أصول الفقه. ثانيا، ولذا نرجو مرة أخرى، أنا أريد أن أقتصر تماما، أن لا تتركوا وقتنا بهذا الشكل، إن لم يكن لديك علم أترك غيرك يتكلم، نريد نستمع إلى آراء الشيعة ولكن بعلم، ليس بالصراخ أو بلاقوا دوران. وشكرا.
تفضل يا دكتور.
لا مرحيم، أقول جزاك الله خيرا على هذا الآيات التي أتيت بها، وأنا ما أدري هل الاستدلال والحجة التي أتيت بها ترى، وإذا كان هذا هو الصراخ فما هو العلم يعني؟ جبت وقلت أننا جاهل، وقلت أنني لم آتي بدليل، وقلت أنني لم آتي بمستند، وإذا كنت لا تستطيع تأتي بغيرك، فأنا أقول أحسن الله إليك وجزاك الله خير على هذه الأخلاق العالية في غرفتكم، وما كان أسلوبنا معكم عندما كنتم في غرفة شديدة، ولكن نحن نمتلك أخلاق أهل البيت وأنتم لكم أخلاق، فهذا طبيعي أن يتواصلون بهذه الطريقة تكلم، وأنا وجهت أسئلة كبيرة للشيخ ولم يجبها، وكان يخرج أصلا في أسئلته كيف تريدني مثلا أن أجيب أسئلة معينة رغم أن لم يجب أسئلة أي سؤال لم يجب، وأنا أريد كذلك أنه لا بد أن يكون السؤال في إطار كتب أهل السنة بالنسبة لي، أنا أهتديت إلى مذهب أهل البيت من كتب أهل السنة، البخاري ومسلم والأمهات الستة التي قادتني إلى مذهب أهل البيت، وأنا سأبين عندما نبحث حديث ثقلين سأبين الحقيقة. أريد فقط أن أبين أن العثمة فقط تعقيب على مسألة العثمة التي ذكرها، أن العثمة بالمفهوم الوهابي غير العثمة بالمفهوم الابن عشر، العثمة بالمفهوم الوهابي أحيانا وكثيرا بلا جنوب، فإذا قلت عندما كنت أنا وهابي كنت أتصور هذا الحقوق، إذا قلت فلان معصوم يتخيل في ذهن العقلية الوهابية أن معنى ذلك أنك تريد أن تقول أنه ليس، لا، أريد أن أبعد هذه المسألة لأنني كنت وهابي، كنت أفكر هذا، كنت أنظر لكلمة العصمة لأنها كانت لازم عندي النبوة، أريد أن أبين مسألة أن العصمة في المفهوم الاثنى عشري غير العصمة في المفهوم الوهابي، لا تلازم النبوة أبدا، بل أن الإمامية أجمعوا وكلماتهم كثيرة أن من قال أن هنالك نبوة أو نبي أو رسالة بعد محمد فهو كافر خارج عن الإسلام، لا يمس الإسلام بشيء، فأنا أريد أن أقول أنه لا علاقة بين النبوة والرسالة، فإذا قيل أن هؤلاء من المعصومين فليس المراد بذلك العصمة الوهابية، المراد بها العصمة الاثني عشرية، يعني حتى يكون المسألة واضحة لأنه هذه القضية تترك خللا، وأنا لأني كنت وهابي كنت أعاني هذه المشكلة في العقل، ويفكر أنه يوجد مشكلة، أنه يوجد نبوة عند الاثني عشرية، وبالتالي يترتب عليها قضايا خطيرة جدا، وأريد أن أنبه كذلك إلى قضية ما طرحه البلوشي، أنه هنالك خلط كبير بين القياس المنطقي والقياس عند الحنفية أو عند الشافعية أو عند المالكية. هناك فرق بين القياسين. القياس العقلي المنطقي الموجود في المنطق هذا لا يمكن أن ينكره أي رجل عاقل وهو موجود عند الناس. إلا من القياس المرفوض عند الاثنى عشرية أن أأتي بحكم هذا الفرق إلى هذا من دون نص. هذا هو القياس. القياس الذي حاربه أئمة أهل البيت هو القياس الذي سطر من قبل إبليس كما يقول الإمام الشهري الثاني في الملل والنحل أن أول من قاتل إبليس أنه عندما جاء الملائكة وسجدوا لآدم كان من إبليس أن بدأ واستخدم القياس وبدأ يغضب لماذا يسجد له وهو خلق من طين وهو من مخلوق أرقى منه. هذا هو القياس. القياس الذي يؤدي إلى مخالفة الشرع الذي يؤدي إلى مخالفة الشريعة الدينية هذا هو الذي حاربه. وأنت تعرف أنه كان قدماء أهل السنة مثلا الإمام الأئمة القدماء كانوا يلعنون القياس. لماذا؟ ليس القياس المتأخر ليس القياس بالمعنى المتأخر. القياس الذي حاربه أئمة أهل البيت هو القياس الذي يؤدي إلى مخالفة الحديث الصحيح أو يؤدي إلى مخالفة آية قرآنية. القياس الذي يؤدي لي أن أترك القضية قرآنية أو أترك قضية نبوية من أجل هوى نفسي أو من أجل أنا أريد أن أحكم العقل الفردي العقل الكلي لمسألة غيره.
أكمل الساعة من جلابك. أكمل يا دكتور.
واحد يعني مو بعرف كم كان إنه أكمل للعصام يمكن كان شعره الإهانات هي يعني ماني عصام أنا أتمنى إن عثمان الشيخ عثمان يجيب على هذا الكلام يعني يجي يعني ما تظهر منه أي إساءة ولا تعرض أحد منا بكلمة يعني يا ريت أبو أحمد أنت أمر واضع تارك له المجال وآية من النقاط عنهم أنا أشوف اللي بدنا إياه أبو محمد علي عنهم صحيح صحيح صح يعني هل هو الخوف يعني من البلوشي أو غيره ما يعصر من هذا الأسلوب. تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة يعني حزين جدا اللي ما حدث وخاصة أن هذه الغرفة باسمي أنا ولا أسمح لأي أحد أن يضرب أي أحد ولا أسمح لأي أحد أن يكتب أي شيء لأي أحد. فإن كان لابد فاعلا فليذهب إلى بيته وإلى مكانه وغرفته وليكتب ما شاء وليفعل ما شاء. أنا غير راضي أبدا عن كل ما كتب. فرجاء بارك الله فيكم نحن نريد حوارا علميا وإن شئتم ألغينا الأسئلة ونستمر في نقاشنا فقط ولا تكون هناك أسئلة بحيث أنه إذا فتح المجال لهذه الأسئلة أن يكتب من شاء ما شاء. مهما وقع كما قلت قبل قليل وأقول الآن غرفة الحق ضيوف عندنا الآن سواء دكتور عصام أو الأخ رفيق أو الأخ وعد وغيرهم من الذين زارونا في هذه الغرفة هم ضيوف عندنا ولهم حق علينا ومن حقهم علينا أن نكف عنهم أذانا وأن نتحمل أذاهم إن خرج منهم أذى. فالشاهد من هذا أنا أقول آسف عن الجميع يعني كل ما وقع أنا تأسف منه وأنا لا أقبله وأرفض أي أحد أن يكتب أي شيء رجاء لا أحد يكتب أي شيء إلا من أراد أن يتكلم يريد سؤالا يقول أريد أن أسأل فقط. أما تعليقات لا داعي لها أبدا رجاء يعني أنا أطلب من الجميع من السنة ومن الشيعة أن لا يكتب أحد شيئا لا تعليق ولا غير وإنما إذا أراد أن يسأل يقول أريد أن أسأل فقط وأظن أن الأسئلة حددت فلان وفلان 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 وانتهى الأمر. كذلك الكلام الذي خرج من السائل المصطفى أظن لدكتور عصام هذا لا أقبل به أبدا وكان كلامه شديدا أنا تضايقت منه ودكتور عصام ضيف عندنا وإن شاء الله نفهم الضعف بقدر ما نستطيع وأقول يعني سامحوني وأعيد وأكرر آسف على ما حدث وإن شاء الله تعالى ما يتكرر. جزاكم الله خير.
طيب أين هو البغدادي؟ البغدادي هو موجود عامر البغدادي أربع عنك النقطة إن شاء الله الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عثمان خميس بارك الله فيكم، باعتبار أن الموضوع كان يدور حول مسألة بالتالي تصب في دار غير الإمامة كمفهوم عام، وأنتم بنفس الوقت حسب ما فهمت من الإخوان ما عندكم أي إشكال إذا طرحت بعض الأسئلة خارج الموضوع. أسئلتي تقريبا هي أيضا في داخل الموضوع وفي صلب الموضوع وتصب في دائرة الإمامة. واقعا سماحة الشيخ، نحن الشيعة من أهم القضايا التي فرقت بين الشيعة والسنة هي قضية الإمامة. الشيعة اتبعوا علي وأولاد علي، وأهل السنة اتبعوا أبا بكر واتبعوا عمر بخريهم، يعتقدون أنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. المسألة المهمة في هذه القضية شيخنا الفاضل، نحن حينما نأتي إلى التاريخ وحينما نأتي إلى صحاحكم نجد أن هناك مشكلة وأن هناك تناقض بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخلافة التي قامت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يعتقد بشرعية الخلافة، ولذلك تأخر عن الخلافة لمدة 6 أشهر، وكان يعتقد بأبي بكر وعمر أنهما كانا غادرين آثمين خائنين كاذبين. هذه هي عقيدة علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر كما صورها لنا صحيح مسلم. إذا راجعنا إلى صحيح مسلم نجد أن هناك رواية صحيحة السند تأتي هذه الرواية لتصور لنا عقيدة علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر. واللطيف أن هذه العقيدة صورها نفس الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حينما وجه الكلام إلى العباس وإلى علي، فقال لهما إنكما رأيتما أبا بكر ولما قال إن النبي لا يورث رأيتما كاذبا غادرا آثما خائنا. إذن علي بن أبي طالب هذه عقيدته بالخليفة الأول والثاني، إضافة إلى قضية فاطمة الزهراء ولما قال أن النبي لا يورث رأيتما كاذبا غادرا آثما خائنا. إذن علي بن أبي طالب هذه عقيدته بالخليفة الأول والثاني، إضافة إلى قضية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي التي يغضب الله بغضبها في صوف صحاحكم أن الزهراء ماتت ولم تبايع أبا بكر، بل والله تكما يواجد عليه. هذه المسألة وهذا كله سؤال، ولكن يحمل بين طياته إشكالات عديدة. هذه قضية. القضية الثانية، هناك مشكلة إذن بين علي بن أبي طالب وبين الخلافة التي قامت بعد رسول الله، فلمن نتبع؟ اتبعنا علي بن أبي طالب باعتبار حديث الثقلين، واتبعنا علي بن أبي طالب باعتبار أن النبي قال في حقه وهو ولي كل مؤمن من بعده، وهذا الحديث الذي صححه الألباني كما عرف سماحة الشيخ. هذه قضية. القضية الأخرى المهمة، هناك الأحاديث الكثيرة التي نصت على أن الأئمة بعد رسول الله 12 إمام، وفي رواية أخرى 12 خليفة، وأنتم لحد هذه الساعة ما زلتم في حيرة شديدة تبحثوا عن المصداق الذي يمثل هؤلاء رفائل الخلفاء 12، فما وجدتم أي مصداق لهؤلاء، علما أن هناك رواية صحيحة عندكم أيضا تخالف أن يكون الخلفاء 12، الرواية التي تقول أن الخلافة 30 عاما وبعدها الملك. وتعرف أنه في فترة 30 سنة ما كان إلا 4 خلفاء. إذن هناك تناقض وهناك انفساد بين أبي بكر وعمر وبين علي بن أبي طالب والزهراء كما صورتها صحاحكم. اتبعنا علي بن أبي طالب بدليل الثقلين، واتبعناه بدليل وهو ولي كل مؤمن من بعده، اتبعنا هؤلاء. إضافة إلى كل ذلك، هناك إشكال مهم يطرح عليكم، ما هو المصداق للخلفاء 12؟ لا يمكن أن تجدوا مصداقا للخلفاء 12 باعتبار أنكم تعتقدون أن الخلافة عمرها 30 سنة، وفي هذه 30 سنة لم يتولى الخلافة إلا 4 خلفاء. فهل يمكن أن تبرر لي أو أن ترفع هذا التناقض الموجود بين هاتين الصحيحتين؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله يا شيخ بغدادي في هذه الغرفة، ونرجو أن تشارك دائما في مثل هذه الفوائد حتى يستفيد الناس فعلا من خلال هذه المسائل. نعم، قلت أن هناك مشكلة وتناقض بين علي رضي الله عنه والخلفاء، وأنا لا أوافقك على هذا طبعا، لأننا نعتقد أن هناك كان اتفاق انفجار بين علي وبين الخلفاء، ولم يكن هناك خلاف في الصورة التي تصوره
يعني كتب الشيعة من دون تتكلم عن الخلافة. وأما قضية 12 إمام تقول أنتم في خيرة شديدة في تحديدهم، وما يدرك ما تكلمتني في هذا من قبل حتى أكون أنا في غيرة، أو أنك تقصد علماء أهل السنة بشكل عام وعمومهم، فأنا أدخل في عمومهم ولا أدخل في علمائهم. تقول يخالف الخلافة 300 سنة، وما تكلم عن الخلافة ولا تكلم عن هذا، وإنما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يكون عزيزا خلال حكم 12 خليفة أو أمير أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله تعالى له دور في النقاش، لا أحب أن أتبخ الأحداث، له دور في النقاش إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه مع الدكتور عصام أو مع غيره عن موضوع الخلافة 12 أو الأئمة 12 كما يذكره الدكتور عصام أو غيره، تكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل ولنا جواب واضح له إن شاء الله تعالى، وإن شئت لا بأس أن نجيب عليه وقت آخر جزاك الله خير. لكن قبل أن الخلافة 30 سنة هذا خبر آخر، يعني خلافة الراشدة لفاتنا إلى خلافة الحسن رضي الله عنه، وأما الخلفاء بعدي أو لا يزال الأمر منيعا لا يزال الإسلام عزيزا، موضوع هذا موضوع ما بينهما تعارض أصلا. وجزاك الله خير على هذا السؤال طيب.
الشيخ التمسكية لك السؤال الآن، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل القرآن الذي تقرأه يا دكتور عصام يريد التطهير لأهل البيت فقط أم لعامة المسلمين؟ قلت أنه لأهل البيت فقط بالدليل من الآية، فماذا تفعل بقوله تعالى يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم؟ فأن هذه كذلك أهل القس، إننا نرى القرآن يعمم إرادة التطهير. مع شكر الجزيل.
جزاك الله خير. فضل يا دكتور لك الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم،
أنا
أريد أن أبين بشكل واضح حتى يكون واضح للجميع، وهو أنه اتفق علماء أهل السنة وعلماء الإشاعرية بأن هذه الآية فضيلة لأهل البيت، هذا لا خلاف فيه. كلما ذكر هذه الآية قال هذه من فضائل أهل البيت، فنحن نجد أن أئمة أهل السنة وكذلك أئمة علماء الإشاعرية يذكرون هذه منهم فضائل أهل البيت. فإذا كانت هنا الإرادة مجرد إرادة تشريعية فقط، فكيف تكون هذه الآية تدل على فضيلة لأهل البيت؟ فأنا أقصد أنه الإرادة هنا ما دام أنها خاصة بأشخاص معينين فهذا تعطي مدلول الفضل. وتفضلوا معكم
بارك. تفضل يا وعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشريف الشيخ عثمان خميس أدامكم الله، في أحد النقط التي ذكرتها وكنت رد على السيد عصام تطرقت إلى مسألة الصباح، وقلت نحن نحترم الصحابة أننا نحبهم ونعطي قدرهم هكذا باللفظ قلت ولا نسبهم. وسؤالي الآن كالآتي، إذا فتحت صحيح مسلم فعالي محدث طيب أبو أحمد، إذا فتحت صحيح مسلم باب فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الإمام علي عليه السلام، يوجد حديث أنت قلت في جلسة سابقة طيب أبعد الماي، أنا إذا أسأل على اسم شخص الحديث رقم 2409، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ويعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل رجل على المدينة رجل من آل مروان تبع سهل بن سعد فأمره أن يشتم علي، أمره أن يشتم علي، فقال تعبى سهل إلى آخر الحديث. وعلي محدث يريد الجواب، من هو هذا الشخص؟ اسم هذا الشخص؟ أنتم تدعون أن كتبنا صحيحة وفيها إسناد ولله الحمد وتترومون الشيعة مثل ما تفضلت بين غرش ماذا لديهم والمجلس في مراعاة العقول يقول صح هذا صح هذا ضعيف هذا صح هذا ضعيف وكنت تشكل على هذه المسألة. الآن هذا أريد اسم هذا الشخص وما هو حكمه لأنه يأمر باسم علي. سؤال إن شاء الله محدد سماحة الشيخ، من هذا الرجل؟ هل هو تابعي أم صحابي؟ وما هو حكمه لديكم لأنه يأمر باسم علي بن أبي طالب؟ تفضل معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله الشيخ وعد. بالنسبة لهذا الصحابي أنا الآن لا يحضرني الآن، يا ريت يعني تبين لنا لو كتابة يعني. المهم بالنسبة لشرك نحن عندنا أن الأمر الذي وقع بين الصحابة بدون ذلك وقع القتل بين القتال في القصير وفي الجمل، وقع القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أعظم من الشتم، وقد ذكر غير واحد كان من الشيعة ومن السنة أن أهل الشام كانوا يسبون عليا وأن أهل العراق كانوا يسبون معاوية، فكان يقع هذا السب من الجميع. وهنا لما نتكلم قلت نحن لا نكتب، لا يعني أن كل سني في هذه الدنيا لا يكتب، ثم كذلك لا شك أن السب يعني فسوق كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كفر ربه لإمام من المسلمين كعلي أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم؟ فالشاهد من هذا أن هذا الحديث مناسك يعني صحيح المسلم كما ذكر، ولكن أريد بالنسبة للحكم أنا قلت أن هذا لا يجوز السب، وبالنسبة للشخص الذي سب أنا أقول هذا الشخص مخطئ في هذا، ولكن ليس بالعكس لأنه أمر بسب علي أو سب علي رضي الله عنه، لأنه كما قلت وقع السب من الجميع. وإن شاء الله تعالى ننظر في الآن قال رحمه إن شاء الله تعالى ونشوف من هو ونجيب عليه إن شاء الله في وقته. جزاك الله
أبو عبد الله واحد لك الآن، وأرجو الجميع الاختصار إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبك مرارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة حتى لا أطيل إن شاء الله في هذا الأمر، عندي سؤال يعني لا فرضية أن الآية هذه الآية نزلت في أصحاب الكتاب لا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التطهير الذي جاء فيه الآية واقع لغيرهم أيضا في نص القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ولكن يريد ليطهركم وليقيم نعمته عليكم وغيرها من الآيات التي ذكرت في القرآن، ولو كان في معنى إرادة التطهير معنى العصمة لوجب القول بعصمة جميع المؤمنين لنص الآية الكريمة على إرادة الله تطهيرهم، وهذا ما لا يقول كله لست ولا الشيعة، فكيف تطبق نظرية التطهير على أناس دون آخرين؟ أليست المسألة أي في فهم هذه المسألة نوع من المزاجية وليس المنهجية العلمية؟ وأرجو يعني فقط توضيح ما هو يعني فهم الأثنى عشرية في قضية العصمة، ليس فهم المعاوية كما تقول فيها. هذا سؤالي وبارك الله فيك.
طيب تفضل يا دكتور لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نتفق مسألة أنه في القرآن ترد ألفاظ كثيرة متشابهة ولكنها لها معاني مختلفة وسياق الآية يختلف، فنحن نجد هنا في الآية هذه أولا أنها جاءت في أداب الحصر، فنجد إنما يريد الله، يعني هنا الآية التي ذكرتها وفي الآية الأخرى لم تأتي آية الحق، فأنا أريد أن أقول لك لماذا جاءت آية الحق هنا، يعني إذا كانت الإرادة هنا شاملة وإرادة تشريعية فلماذا الله سبحانه وتعالى أتى بلفظ إنما؟ وإنما كما تعلم إذا رجعت إلى لسان العرب بن المنظور يقول أنها تفيد الحق، فلماذا خصص الله هؤلاء بأعداد معينة وجعل الإرادة؟ فما دام أن الله يريد تظهر من المؤمنين بإرادة نفس الإرادة التي أرادها من أهل البيت فلماذا أتى بصيغة الحق؟ ونحن يجب أن نكون نتعامل بدقة مع القرآن الكريم، لماذا أتت إنما هنا وما هو الغاية من وجودها، ومن هنا بسبب وجود لنا تفاهم كل المسلمين أن هذه الآية من فضائل أهل البيت. فالآية صريحة. أنا أسألك لماذا جاءت إنما، ولماذا جاء أصلا يقول أذهب عنهم الرجس؟ هنا يوجد أذهب عنهم الرجس، الإذهاب موجود. لماذا هذا؟ هل في هذه الآية في الآيات الأخرى مسألة إذهاب الرجس عنهم؟ وهل أتت أداة التفصيل في الحق فيها؟ فلن يبحث. فالإرادة التشريعية هي مطلوبة من الجميع، وهي تتعلق بمسألة تكليفية بأفعال مكلفة. أما الإرادة غير التشريعية التي تكون بتعبير إخوانا السنة الإرادة الإجبارية أو القدرية أو التكوينية، فإنها في الحقيقة تختلف عن ذلك، تتعلق بأفعال الله لا بأفعال الله. فما تفضلوا معكم معي؟
طيب خير إن شاء الله. بهكذا نكون انتهينا. تفضل يا شيخ أحمد رحيم.
أخيرا أقول حياكم الله وحياكم وحللتم أهلا وما نزلتم سهلا. أسأل تبارك وتعالى أن تكون لنا لقاءات أخرى تحددها الآن إن شاء الله تعالى، يكون إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم حسب ما أظن، ونكمل آية التطهير إذا كان الدكتور رأى أنها أشبعت بحثا سلام منها، وأن ما عندنا أشياء بسيطة جدا أكملها في آية التطهير، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دليل آخر إن شاء الله. أن يريد حديث الثقلين، يريد حديث 12، وإن كنت أفضل أنا أن يبدأ بالآيات القرآنية بدل ما يقول حديث صحيح وحديث ضعيف ورواية ورواية، يبدأ بالآيات القرآنية التي تدل على هذه الخلافة والإمامة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحديث وإن شاء بالأحاديث العموم بشكل عام الأمر سهل إن شاء الله تعالى. كنت أنا في البداية أصلا قلت أنني يعني أقبل أي حديث صحيح، ولكن مسألة الإمامة كما قال الدكتور أريد كما يقول كما قلت له اركب أعلى ما عندك من خير، يعني إيتنا بأقوى أدلتك، ثم بعد ذلك نتنزل إلى ما بعدها وهكذا دواليك. مثل الأستاذ وعد يقول يا شيخ عثمان هل تجرب شرالي أم اكتفيت؟ أنا اكتفيت بقولي إن هذا رجل من علي مروان وهذا القول باطل وسب علي عندنا من كبائر الذنوب، لا شك في هذا أبدا. وجزاكم الله خير.
فإذا الأمر واضح إن شاء الله، جزاكم الله خير. بهذا نكون قد انتهينا، والآن مفتوحة إن شاء الله مناقشة أو مداخلة، نفتح المجلس.